دكتورة تيد براندا، الأمثال تختلف عن بقية التناخ. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 تيد براند. هذا هو الدكتور تيد براند الذي يقدم عرضا تقديميا عن سفر الأمثال، ويتناول السؤال: كيف يختلف سفر الأمثال أو يتفرد به عن بقية كتب التناخ؟ مرحبا بكم في العرض التقديمي لكتاب الأمثال. ما الذي يميز كتاب الأمثال؟ عنوان هذا العرض هو الأمثال. ما مدى اختلافها أو تميزها عن بقية مناطق تانخ؟ عندما أقول تناخ، أعني ما يسميه البعض العهد القديم أو تناخ، يرمز إلى التوراة والأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، ومن التكوين إلى التثنية، والنفيئين وهم الأنبياء، والكتفيم وهو التوراة. كتابات. وهذا يلخص تلك الأقسام الثلاثة: التناخ والتوراة والأنبياء والكتابات، ويلخص العهد القديم أو العهد الأول كيفما تريد تسمية ذلك. في البداية نحتاج إلى فهم أهمية النوع الأدبي وفئة الأدب، وكيف يؤثر ذلك على كيفية قراءتك للأشياء. على سبيل المثال، إذا أخذت صحيفة، إذا كان بعض الناس يتذكرون ما هي الصحيفة بعد الآن، فستكون لديك صفحة أولى وسيتم وضع مقالات معينة على الصفحة الأولى للصحيفة. لقد قمت أيضا بدمج صفحة الرأي في الصحيفة، وهذا مختلف حيث يقدم الناس آرائهم حول أشياء مختلفة عن الأخبار الموجودة على الصفحة الأولى، على الرغم من أن هذه الآراء تكون مشوشة في بعض الأحيان. لقد حصلت على إعلانات الزفاف. وهكذا عندما تذهب إلى قسم الإعلان عن حفلات الزفاف، تتوقع أن يعلن الأشخاص عن حفلات زفافهم وأشياء من هذا القبيل. لديك قسم النعي، أنت لا تريد الخلط بين هذين الاثنين، وإذا ذهبت إلى قسم النعي تجد من توفى متأخرا. لديك أيضا قسم الرسوم المتحركة الذي استمتعت به عندما كنت أصغر سنا، ولديك أيضا إعلانات مبوبة، حيث يقوم الأشخاص بالإعلان عن محاولتهم شراء وبيع الأشياء في القسم المبوب. لذلك في الصحيفة عليك أن تعرف أين أنت بقدر ما تفسر كل قسم بطريقة مختلفة. وفي الكتب نجد نفس النوع من الأشياء. لديك بعض كتب الخيال العلمي، وكتب الخيال العلمي تختلف عن كتب السيرة الذاتية. ولديك كتب مثل تلك التي تمثل الألغاز، ولديك خيال تاريخي، ولديك كتب مختارات من القصائد. وتلك الكتب هي خرافات، كتب خرافات الأساطير في الثقافات المختلفة. لديك كتب مدرسية، ويجب تفسير الكتاب المدرسي بشكل مختلف عن الأساطير. كتاب الطبخ، بعض الناس لديهم كتب الطبخ. وعندما تذهب إلى كتاب الطبخ، فإنك تتوقع شيئا مختلفا عما لو كنت تحصل على سيرة ذاتية. لديك أطلس، والأطلس يقدم معلومات معينة. اليوم نذهب فقط إلى خرائط جوجل، لكن نتلس يقدم معلومات جغرافية معينة ومعلومات معينة عن الطقس وأشياء مختلفة بهذه الطريقة. القواميس، القاموس يختلف عن المعجم. القاموس يخبرك بمعنى الكلمة. سيخبرك المعجم أن هناك 25 مرادفا وهنا 10 متضادات عكس ما تبحث عنه. لذا فإن المعجم يختلف عن القاموس، ويمكنك الذهاب إليه لأغراض مختلفة. موسوعة أو ويكي على سبيل المثال، تذهب إلى إحدى الموسوعات للحصول على مقال حول موضوع معين. لذا اعتمادا على نوع اللعبة سترتفع توقعاتك، وكذلك كيفية تفسير المعلومات التي تحصل عليها. الآن يعد هذا أمرا محبطا للغاية عندما تدخل إلى الويب وتعتقد أنك تنقر على شيء ينقلك إلى أحد الأخبار، ويتبين أنه في الواقع إعلان ممول. لذلك تتعلم بسرعة كبيرة عندما يقول إعلان ممول أن هذا شخص يدفع شيئا ما، وهذا يختلف عن مقال حول هذا الموضوع. يبدو أننا ننصحك بالتعامل معه بناء على المعلومات التي سيقدمها لك، ولكنه في الحقيقة مجرد إعلان. إذن هذه هي الطريقة التي يحصلون بها على النقرات أو المتعة. لذلك فإن النوع أو الفئة الأدبية للمعلومات تؤثر على توقعاتك عندما تفتحها وعندما تقرأها. ماذا تتوقع منه؟ وأيضا كيف تفسر؟ كيف تفسر النص ومعانيه؟ الصور. إذا كنت ستذهب إلى باب لباء وقالوا شيئا ساخرا أو ساخرا إلى حد ما، عليك أن تعرف أن هذا مثير للسخرية أو ساخر، لأنه إذا أخذت الأمر على أنه حرفي فقد فاتك الهدف تماما. وهذا ما يحدث مع الكثير من هذه الأشياء التي تحاول أن تكون ساخرة أو ساخرة، ويبدو أننا لم نعد نتسامح مع ذلك كثيرا، لأن الأمور أصبحت جادة جدا الآن ولم تعد مرحة أو ساخرة أو ساخرة. لذا عليك أن تعرف نوع الأدب الذي تتعامل معه. السؤال الأولي الذي نعمل عليه هو: هل يجب قراءة سفر الأمثال مثل بقية العهد القديم أو التناخ كقصة عن تاريخ الله الفدائي؟ والكثير من العهد القديم هو قصة تاريخ الله الفدائي، فهل يناسب سفر الأمثال هذا القالب؟ كيف يختلف المثل عن النبوءة أو السرد التاريخي؟ كيف يختلف المثل؟ هذا هو التركيز هنا. إذن أطروحتنا هي أن الأمثال ليست مثل التوراة أو الكتب التاريخية أو الكتب النبوية أو المزامير، أنها مختلفة. يدور هذا العرض التقديمي حول ما لا يمثله المثل، ويوضح كيف أنه مختلف أو فريد من نوعه. وبعد ذلك نأتي لسؤال: ما هو المثل؟ وهذا ما ليس بمثل. سيكون لدينا عرض تقديمي مختلف، سنتعامل مع ما هو المثل، ما هي النماذج التي يستخدمها للتواصل، وما هي الكلمات المميزة لأدب الأمثال والتي يجب فهمها ضمن تلك الحكمة أو سياق الأمثال بدلا من تلك الكلمات نفسها، وكيفية تفسيرها على سبيل المثال في كتاب تاريخي أو في التوراة. كيف يمكن قراءة المثل؟ كيف يرتبط المثل بعد أن بينا مدى اختلافه عن أقسام التناخ الأخرى؟ ثم سنعود ونعود ونقول: حسناً، كيف يرتبط سفر الأمثال تناصياً مع بقية التناخ، وخاصة التوراة، وخاصة سفر التثنية؟ لذا، في الأساس، ما سنفعله هو إظهار مدى اختلاف الأمر، وبعد ذلك سنعود ونوضح مدى ملائمتها في عرض تقديمي لاحق. لكن أولاً علينا أن نعترف، وهذه مشكلة كبيرة للكثير من الناس اليوم، كيف يختلف سفر الأمثال؟ يريدون أن يقولوا أن كل شيء هو نفسه. نحن نقول: لا، ليس الأمر نفسه. ولذا سأقوم بتطوير 13 فكرة، وسأقوم بمعاينة تلك الأفكار، وبعد ذلك سنمر عبرهم. وبينما نمضي قدماً سيستغرق هذا بعض الوقت، وسنقوم بمسح العهد القديم نوعا ما كل واحدة من هذه الأفكار 13، ونظهر كيف أنها ليست مختلفة أو مختلفة أو تنعكس بشكل مختلف في سفر الأمثال. لذلك على سبيل المثال الأمثال مختلفة، لا توجد أسماء شخصية موجودة في كل مكان في بقية العهد القديم، ولكن داخل مجموعة الأمثال هناك 6 أسماء مستخدمة، وعادة ما تكون جميعها في العناوين، وهكذا. فإن هؤلاء هم في الإصحاح الأول، الآية الأولى، الإصحاح 10، الآية الأولى، الإصحاح 25، الآية الأولى. تقتصر هذه الأسماء الشخصية على تلك الألقاب فقط، ولا يتم العثور عليها في أي مكان آخر، بينما في العديد من الكتب توجد أسماء شخصية في كل مكان، وسوف نقوم بمسح ذلك، ولم تذكر قبائل أو مجموعات قبلية، وهكذا. فإن ما سنجده في العديد من الكتب الأخرى هو المؤابيون والعمونيون والأدوميون وكل هذه المجموعات القبلية. وفي سفر الأمثال لم يذكر الفلسطينيون مطلقا، ولم يذكروا أبدا هذه المجموعات القبلية أو القومية أو الأمم المختلفة. وكانت إسرائيل محاطة بهذين الاثنين، ما يسمونه القطط الكبيرة. لديك بلاد ما بين النهرين وبابل وآشور ومصر في الجنوب، وأرض إسرائيل بينة كما وصفها جيم مؤنسون وآخرون بشكل صحيح، ولكن لم يتم ذكر مصر وبابل وآشور. ولكن يجب أن أصحح أن مصر ذكرت من حيث أنها تذكر البياضات المصرية، البياضات المصرية في 7-16، حيث أنها تتحدث عن إغراءات مدام فولي وكيف تحاول إغواء الشاب ببياضاتها المصرية. نوع من الأصوات مثل شيء آخر، سوف نتناول ذلك. لكن على أي حال، لا توجد مجموعات قبلية أو مجموعات قومية مذكورة وأشياء من هذا القبيل. المدن والأماكن. في جزء كبير من العهد القديم، هناك مدن فوق مدن، وقد تم ذكر المناطق. وفي سفر الأمثال، لا يوجد شيء في الأساس، القليل جدا من هذا النوع من المدن أو المدن أو الأماكن المذكورة الموجودة في كل مكان في بقية العهد القديم، ولكن ليس في سفر الأمثال صفر. الأمثال مختلفة. لا توجد دعوة لشخص معين. وهذه الدعوات منتشرة في العهد القديم حيث كان الأفراد يدعين، والدعوة غير موجودة في سفر الأمثال على الإطلاق. لم يتم استدعاء أحد أو تحديد مهنته. الأمثال مختلفة. رقم 5، ليس هناك معبد. ليس هناك المسكن. لا يوجد بيت للرب في سفر الأمثال، وهو أمر مضحك نوعا ما لأن سفر الأمثال يدور حول سليمان، وقد تم ذكر سليمان في 3 من تلك العناوين التي أشرنا إليها للتو. أعظم إنجازات سليمان هو بناء الهيكل. لن يتم ذكر ذلك حتى. سفر هيكل، بيت الرب، أو خيمة الاجتماع، لن يتم ذكره حتى. الأمثال مختلفة. لا توجد مؤسسات مثل الكهنوت المذكور. الكهنة موجودون في كل أنحاء العهد القديم. ولم يذكر الأنبياء. أيها الأنبياء، يا عبادي الأنبياء مذكورون في كل العهد القديم. لم يتم ذكرهم هناك. لم يتم ذكر أي شخصيات قضاة مثل شمشون أو جدعون أو يفتح. الأمثال مختلفة. الآن هناك ملوك. هناك ملوك مذكورون وتقول: حسنا، الملوك هم كما نعرف داود وسليمان وشاول والمملكة المتحدة ويربعم وأخاب وغيرهم حزقيا. لم يتم ذكر الملوك، ولكن في كثير من سفر العهد القديم يدعى الملوك أبي مالك وأدوني بازق، ويتم ذكر ملوك مختلفين. في سفر الأمثال لا يذكر الملوك إلا في الألقاب، لكن الكتاب يتحدث عن الملوك، لكنه يتحدث عن كيفية سلوكهم وما ينبغي أن يكون عليه سلوكك أمام الملوك، دون أن يذكر الملك ويقول: هذا الملك فعل ذلك. لا، إنه يوضح كيف يجب أن تتعامل مع الملوك وكيف يجب أن يتعامل الملوك مع قضاياهم وأشياء من هذا القبيل. لذلك، حتى مع الملوك، لم يتم ذكر الكهنة والأنبياء، ولم يتم ذكر القضاة أيضا. رقم 7، لا يوجد، هكذا قال الرب، كل عمار الرب. لا، هكذا قال الرب. لا توجد أحلام إلهية يتواصل فيها الله مع شعبه بالأحلام أو رؤى. هذه الأحلام نجدها في أماكن أخرى، منتشرة في كل أنحاء العهد القديم. هكذا قال الرب، مرة أخرى، رش على الأنبياء بشكل خاص وفي أماكن أخرى في العهد القديم. هكذا قال الرب، الأمثال ليس لديها ذلك. رقم 8، لا يوجد ظهورات حيث يكون الظهور عندما يظهر الله في شكل ما أو ظهور المسيح أو كيفما تريد أن تأخذ ذلك. لا ملائكة ولا ملاك الرب. إذن ليس هناك ظهور ولا ملائكة ولا ملاك الرب ولا معجزات ولا معجزات. وهذه الأمور منتشرة في كل أنحاء العهد القديم. تتذكر الخروج من مصر وأشياء مختلفة والمعجزات التي صنعها الله في العهد القديم. لم يتم ذكر المعجزات في سفر الأمثال. تفضل واحد آخر. رقم 9 الأعياد. لم يتم ذكر أعياد إسرائيل، وهي أعياد مختلفة في الربيع والخريف. السبت، القضية الرئيسية هنا، السبت، لم يرد ذكره في سفر الأمثال. الحج حيث تصعد، مزامير الصعود حيث تصعد إلى أورشليم، لم تذكر. سنة اليوبيل، سنة السبت، لم تذكر. ليس هناك اجتماعات جماعة أو أصوام أو مواكب مذكورة في سفر الأمثال. الأمثال مختلفة. لا يوجد عهد يشار إليه صراحة، فالعلاقات البشرية والإلهية محددة بعهد. وإلى حد كبير لدينا في هذه الفترة العهد الإبراهيمي. لدينا العهد السينائي مع موسى، ثم العهد الدودي، ثم العهد الجديد. الوحيد الذي يظهر على الإطلاق هو العهد السينائي، حيث من المحتمل أن يكون الناموس مرتبطا بسفر التثنية وأشياء أخرى، لكن لم تتم الإشارة إلى العهد الإبراهيمي. العهد الدودي، رغم أنه يتعلق بالملوك وتدريب الملوك، لم يذكر. ولم يتم ذكر العهد الجديد على الإطلاق. وأحد الموضوعات الكبرى في العهد وموضوعات العهد القديم هي أرض الموعد. الأرض وتقسيم الأرض بين القبائل هو موضوع رئيسي في الكتاب المقدس، ولم يرد ذكره في سفر الأمثال. لذلك فإن سفر الأمثال مختلف. الوثنية. إن عبادة الأوثان ومحاربة عبادة الأوثان موجودة في كل مكان في العهد القديم. بدأ الأمر في سفر التكوين، تناول هذه الفاكهة وستكون مثل الله، وينزل إلى نهاية الكتاب. هناك إدانة واسعة النطاق لعبادة الأصنام، وسنرى العديد من تلك المراجع. عبادة الأوثان التي تظنها خطيئة كبيرة لن تذكر في سفر الأمثال. هذا هو رقم 11، لا عبادة الأصنام. إنه يبرز حقا عن بقية كتب العهد القديم المقدسة. الأمثال مختلفة. لا يوجد تاريخ. فكر في تفرد التاريخ. وهكذا ذهب إبراهيم من أور الكلدانيين إلى فلسطين ونزل إلى بئر سبع ثم كذب على أبي مالك. إنها أختي ثم ينزل إلى مصر. إنها أختي مرة أخرى. وبعد ذلك يعود ويشتري مكانا لسرة المدفونة في مغارة المكفيلة. وهكذا هناك تاريخ تم فيه تقديم إبراهيم. يمر لديه مشاكل مختلفة في حياته، فهو يحل تلك المشاكل، ثم تنتهي هذه القصة. مات إبراهيم ودفنه أبناؤه في كهف بالقرب من ممر. هذا الارتباط بين تنسيق القصة، البداية والنهاية والوسط، لا يحدث في سفر الأمثال. الأمثال عاطفية وهي عملية، حيث الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه، وهذا ينطبق في كثير من الحالات. إنه ليس مجرد موقف واحد يخبرك عن شخص معين في مكان معين في وقت معين وما فعله، همزة، باء، جيم، دل، وما فعله الله في عملية جلب ذلك الشخص أو تلك الأمة إلى نفسه. لا، سفر الأمثال قصير جدا، كيف ينبغي لي أن أقول، وليس مفردا. بمعنى آخر، حدث هذا لإبراهيم مرة واحدة، فذهب من أور الكلدانيين إلى فلسطين مرة واحدة وإلى إسرائيل مرة واحدة. لا، في سفر الأمثال الابن الحكيم يفرح أباه، وهذا يحدث مليون مرة في السنة كل عام. وهكذا فالأمر مختلف تماما. الأمثال تفتقر إلى التفرد الذي تجده في نوع السرد التاريخي. يتم تجميع الروايات أو القصص التاريخية حول الفقرات والمقاطع والقصص. إذن لديك قصة مكونة من فقرة عن هذا الشخص تحكي قصة حياة هذا الشخص أو كيف تفاعل الله مع هذا الشخص. إنها قصة مبنية بشكل أساسي على الفقرات. الأمثال أكثر عاطفية. بمعنى آخر، إنها جملة قصيرة وهذا كل شيء. أعني أنها جملة قصيرة ثم تستمر ثم تضغط على الجملة التالية والجملة التالية والجملة التالية. لذلك في بعض النواحي يكون الأمر أكثر تقلبا، وسيتعين علينا التعامل مع ذلك في محاضرة أخرى أيضا. أعتقد أن بعض هذه الأشياء مترابطة والجمل القصيرة مترابطة، ولكن هذا معقد إلى حد ما وسيتعين علينا أن نتطرق إليه لاحقا. على أي حال، المزامير بالمناسبة مبنية على قصائد، وهذه القصائد عادة ما يتم تقسيمها إلى مقطوعات موسيقية عدة أبيات تتدلى معا، وهي تقريبا مثل الفقرات الشعرية لكنها عبارة عن عدة أبيات. الأمثال تحصل على جملة هذا كل شيء. إذن سفر الأمثال مختلف. هذه هي الأشياء 13 التي نريد أن نمر بها. والآن دعونا نستعرض الأسماء الشخصية الأولى. الأسماء الشخصية موجودة في كل مكان في بقية التناخ، ولكن خارج المجموعة التي يضرب بها المثل فهي تقتصر فقط على الألقاب، ولذا اسمحوا لي أن أقرأ بعضا منها. الأمثال مختلفة. في حين أن الأسماء الشخصية موجودة في جميع أنحاء العهد القديم في سفر الأمثال، إلا أنها مدرجة بشكل أساسي في العناوين. لذلك على سبيل المثال، واسمحوا لي أن ألقي نظرة على بعض تلك العناوين. يقدم سفر الأمثال واحد، واحد هذا السفر وهذا ما يقوله: أمثال سليمان اسم شخصي، ابن داود اسم شخصي، ملك إسرائيل. إذن لدينا اسمان شخصيان هناك، سليمان وداود، ولكنه مدرج في أمثال واحد، واحد كعنوان، ثم يأتي ثم يستمر في الإصحاح ليخبرك عن تعليمات الحكمة. الفصل 10، واحد هو مقدمة الجملة. لذا الفصل 1، واحد يقدم التعليمات. تحتوي الأمثال من 1 إلى 9 على هذه التعليمات المطولة عن الحكمة، سيدتي الحكمة، سيدة الحماقة، الحكمة تتكلم، السيدة الحماقة تتكلم، وهم يتنافسون على الشاب ليروا هل سيكون حكيما أم سيكون جاهلا. بعد تلك التعليمات المطولة في الإصحاح 10:1 نتناول الأمثال الجملية، الأمثال الصحيحة إن شئت. وفي أمثال 10:1 يبدأ بهذا العنوان مرة أخرى، أمثال سليمان. هذا كل شيء. أمثال سليمان. ويزدهر 10:00 صباحا يبدأ قسما آخر من 10:00 صباحا بشكل أساسي إلى 25 أو في الواقع 22 أو أيا كان، كيفما تريد تقسيم ذلك. الفصل 25، واحد تضغط على قسم عنوان رئيسي آخر ويقول: هذه المزيد من أمثال سليمان، لاحظ الاسم الشخصي الذي جمعه رجال حزقيا، وهو اسم شخصي آخر، ملك إسرائيل. والآن يجمع حزقيا الأمثال ويحرر الأمثال التي قالها سليمان هناك، وهو يضيف بشكل أساسي للإصحاحات 25 إلى 29: هؤلاء هم رجال حزقيا الذين أخرجوا هؤلاء من المجموعة السليمانية. وهكذا يذكر اسم سليمان واسم حزقيا، ولكن مرة أخرى فقط في العنوان، بعد العنوان لا يوجد ذكر لأسماء شخصية. في أصحاح 30:1 نجد هذا الرجل كلام أجور بن يشي الوحي أو كلام ملهم. إذن هنا لدينا أجور، نحن لا نعرف حقا من هو، ابن يشيل أوراكل. وهنا اسمان آخران، هذه أسماء غير معروفة، أجور وجشيل. ثم في الإصحاح 31، هذا هو الإصحاح 30. ثم في الإصحاح 31 نحصل على هذا عن الملك ليموئيل. هناك كل أنواع التخمينات حول هوية هذا الملك ليموئيل. ليس هناك ملك لإسرائيل اسمه الملك ليموئيل، ولذلك يرى البعض أن هذا يشير إلى سليمان. لذلك هناك مناقشات كبيرة حول هذا الموضوع، لا أريد أن أخوض في ذلك. أقوال الملك ليموئيل كلام علمته إياه أمه. وهذه الآية الأولى من الإصحاح 31 والآية العاشرة وما يليها من الإصحاح 31 تتحدث عن المرأة الفاضلة. عادة ما يتعرف الجميع في سفر الأمثال 31 على المرأة الفاضلة أو سيارة فولكس فاجن، ولكن تتابع ليس للملوك. تقول الأم لابنها: ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للرؤساء أن يشربوا مسكرا. أمثال 31:4. لذلك تخاطب الأم ابنها باسم لموئيل: ليس للملك يا لموئيل ابنها. إذن هناك تحصل على اسم لموئيل في النص وليس في العنوان. لقد كان لدينا أجور، وكان لدينا يكيل وسليمان وداود وحزقيا، كلهم في أقسام العنوان. وبقية هذا القسم الذي يمتدل 10 أو 15 فصلا أو 5 فصول أو 4 فصول لا يوجد ذكر لأي أسماء شخصية، صفر. لذلك من المثير للاهتمام أن الأسماء الشخصية تقتصر حقا على تلك الألقاب في تلك الأشياء. يتكون سفر الأمثال من 31 سورة، وعدد آياته حوالي 915 آية، فآياتها كثيرة، 915 آية. إنه الكتاب المطول 11 في التناخ. إذن هناك الكثير من الإصحاحات البالغ عددها 31 إصحاحا، ومع ذلك لا توجد أسماء إلا في تلك العناوين باستثناء لموئيل أمثال 31:4. تمتلئ الكتب الأخرى بالعناوين، وسنقوم فقط بإجراء مسح للعهد القديم. سيكون هذا ممتعا فقط للتأمل في العهد القديم. أما بالنسبة للأسماء الشخصية فلا يوجد في سفر الأمثال أحرف بدائية. أشخاص مثل آدم وحواء، هل سمعت عنهم؟ ولم يذكر آدم وحواء، ولم يذكر قابيل وهابيل. نوح لم يذكر. أي من الشخصيات البدائية التي لم تذكر في سفر الأمثال؟ البطاركة، ليس هناك بطاركة. لا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، ولم يذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. تلك هي الشخصيات الرئيسية في العهد القديم أو التناخ، فهي ليست في كتاب الأمثال على الإطلاق، صفر. لا يوجد قادة إسرائيليين مثل موسى. موسى الاسم الضخم لم يذكر أبدا. هارون الكاهن الأول مع موسى وأشياء عند خروجهم من مصر، هارون لم يذكر. يشوع كان مناسبا لمعركة أريحا. يوشع لم يذكر. شمشون، كما تعلمون لقد سمع الجميع عن شمشون ولم يتم ذكر دليل على الإطلاق. صموئيل لم يذكر. شاول لم يذكر. جوناثان لم يذكر. ولم يذكر يربعم، ولم يذكر أخآب. هؤلاء هم كبار ملوك إسرائيل، لذلك لم يتم ذكر أي قادة إسرائيليين. لا يوجد معارضين إسرائيليين. الآن يتم ذكر المعارضين بشكل متكرر. هذا الرجل اسمه عوج وسيهون، لذلك لم يتم ذكر عوج وسيهون. بالعام النبوي الفاشل من الأعداد 22 إلى 24 لم يذكر. لم يذكر بالعام. لم يتم ذكر جالوت، وهو خصم رئيسي لإسرائيل، وداود وجالوت. وما زلنا نستخدم هذه القصة حتى يومنا هذا. الشخص الذي يقاتل شركة كبيرة، نقول إنه ديفيد ضد جالوت. جالوت لم يذكر. سنبلط ونبوخذ نصر وغيرهم. ولا يوجد أي من هؤلاء المعارضين لإسرائيل من الشخصيات الرئيسية المذكورة، إلا أنهم غير موجودين في سفر الأمثال على الإطلاق. لم يتم تسمية أي أنبياء إسرائيليين. لا يوجد إرمياء أو إشعياء أو دانيال أو يونان أو هوشع أو ميخا. لم يتم ذكر هؤلاء الناس كبار الأنبياء في إسرائيل، ليس هناك ذكر ولو واحد منهم. لم يتم تسمية أي امرأة. حواء لم يذكر اسمها. ساره لم يذكر اسمها، لم يتم ذكر أسماء رحيل أو لئة أو رفقة أو رعوث أو دليلة أو جمر. أعني أن العديد من هؤلاء النساء في العهد القديم مذكورون، ولكن ليس هناك ذرة في سفر الأمثال. لا يوجد ملوك أجانب ولم يذكر ملكي صادق المشهور في العهد القديم تكوين 14. أبي مالك مرة أخرى لم يذكر. عوج لم يذكر. ولم يذكر سنحريد. ولم يذكر أخيش ملك جت على الإطلاق. إذن هذه أسماء رئيسية لم يتم إدراجها على الإطلاق. الكهنة أيضا يتم تسمية الكهنة. هارون أسمه، يدعى إليعازر، وسمي أبياثر مع داود. أخي مالك أسمه. عزرا فيما بعد سمي كاهنا. لم يذكر أي من هؤلاء في سفر الأمثال. سفر الأمثال ليس له أنساب. الآن أن تعرف سلاسل الأنساب، عندما أفكر في سلاسل الأنساب فأنا تفكر في تكوين 5 وتكوين 11 وهذا النوع من الأشياء. رعوث 4 1 أخبار الأيام، الإصحاحات القليلة الأولى تحتوي على أنساب ثابتة. لذا توجد سلاسل أنساب في كل الكتاب المقدس، حتى لو كنا تفكر في متى واحد وسلسلة نسب يسوع المسيح. متى واحد أو أكثر في لوقا، لكن لا توجد أنساب في سفر الأمثال. إن سلاسل الأنساب مليئة بالأسماء الشخصية، ولكن لا يوجد أي منها في سفر الأمثال. حسنا، انظر بإيجاز فقط، دعنا نأخذ كتاب رعوث. إنه قصير ومجز، ودعنا نتصفح كتاب رعوث ونختار الأسماء الشخصية وكيفية حدوثها. لاحظ الآن كيف تحدث بشكل طبيعي في القصة. الأمثال مرة أخرى موجودة فقط في العناوين وليس في الأجزاء التالية من سفر الأمثال. لذلك تقول رعوث 1:5 في أيام حكم القضاة حدث جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا هو وامرأته وابناه ليتغرب في بلاد مؤاب، وكان اسم الرجل أليمالك، وكان اسم زوجته نعمي. والآن لدينا أليمالك وزوجته نعمي وأسماء ابنيهما محلون وكليون، فيسمي الابنين ويسمي الأب والأم، وكان أفراتيين من بيت لحم يهوذا، وذهبوا ليسكنوا في مؤاب ويسكنوا هناك. والآن مات لمالك زوج نعمي وبقيت هي وابنيها، فتزوجوا امرأة موآبية اسمها عرفة وهو اسم آخر، وتزوجت الأخرى رعوث. وبعد أن عاشوا 10 سنوات مات كل من محلون وكليون، وبقيت نعمي وهو اسم شخصي آخر بدون ابنيها وزوجها. وذلك في الآيات 5 الأولى من الكتاب، ولكنه يثبت لقد تزوجت أليمالك من نعمي. لديها ولدان محلون وتشيليون، تزوج عرفة ورعوث، وبذلك يكون لديك 6 أحرف مدرجة كلها. وبعد ذلك أثناء متابعة السرد في الفصل الثالث يتم تقديم شخصية أخرى. في أحد الأيام قالت لها حمات رعوث نعمي، يا ابنتي يجب أن أجد لك بيتا حيث سيتم توفير الرعاية لك بشكل جيد. والآن بوعز الذي اشتغلت مع نسائه اليوم هو قريب لنا. إذن هنا لديك شخصية أخرى بوعز، وبطبيعة الحال سيكون بطل القصة، وبشكل أساسي تم تقديم بوعز. وهكذا لديك أسماء شخصية تتدفق عبر هذا، بالإضافة إلى سلسلة نسب في نهاية سفر رعوث. لديك سلسلة نسب ليست طويلة، ولكنها تقول هذه عائلة بيريز، وفارس ولد حصر، وحصر ولد رامة إلى آخره. اسمحوا لي أن أقفز إلى أسفل، سلمون أبو بوعز، لذا فهو يخبرنا أن سلسلة الأنساب هذه تمر عبر بوعز. ولكن ما هو المثير للاهتمام حقا؟ إلى أين يذهب هذا من بوعز؟ أين يذهب؟ وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسر، ويوسى ولد داود. لذلك كان والد داود يوسى. ربما تعرف بعض القصص عنه. وعبيد هو جد داود، وجده الأكبر بوعز. وهكذا تركز سلسلة الأنساب هذه على داود وسلاسل الأنساب ونهاية الأشياء، مع إدراج كل هذه الأسماء الشخصية على طول الطريق. الأمثال ليس لديها أي منها، لذلك فإن سفر الأمثال مختلف. إنه شيق. عندما تنتقل إلى إرميا 15:1 يذكر الله اسمين. إرميا يكتب كما تعلمون 600-587 أو 6 قبل الميلاد. يأتي هؤلاء الأشخاص منذ ما يقرب من 400 أو 500 عام مضت على الأقل. ثم قال لي الرب: حتى لو كان موسى وصموئيل هنا ليقف أمامي، هذا هو إرميا 15. إذن فإن إرميا يكتب بعد ذلك بمئات السنين وبعد مئات ومئات السنين، ويقول: حتى لو وقف موسى وصموئيل أمامي لا يكون قلبي متجها نحو هذا الشعب. هذا ما قاله الله لإرميا: حتى لو كان موسى وصموئيل الذين تشفعوا من أجل شعبهم، حتى لو كانوا يتشفعون من أجل هذا الشعب إرميا الذي تتعامل معه بعد مئات السنين قبل السبي البابلي مباشرة، فلن نستمع إليهم. تمام. مثير جدا. فهو يذكر هذين الاسمين الشخصيين في إرميا 15. إليكم أمرا آخر مثيرا للاهتمام من حزقية 14:14. وحتى لو كان هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب في دانيال، هناك بعض الجدل حول ذلك، فإنهم ينقذون أنفسهم فقط ببرهم، يقول الرب. وبعبارة أخرى، هؤلاء هم الرجال الصالحين. نوح الطوفان أنقذه من الطوفان. دانيال أو دانيال، سوف نتجاوز المناقشة حول ذلك، وأيوب، هؤلاء الناس لن يخلصوا أنفسهم إلا ببرهم. سيتم الحكم على بقية الناس. وهكذا، حزقية 14:14، إرميا 15:1، نوع من ذكر هذه الأسماء. الأسماء الشخصية الأخرى تأتي مثل هذه. هذه أسماء بني إسرائيل الذين نزلوا مع يعقوب إلى مصر. يعقوب هو اسم شخصي. كل واحد في عشيرته، خروج 1:1-4. روبد اسم شخصي. سمعان اسم شخصي. هذه أسماء قبائل في إسرائيل، أصباط إسرائيل 1:2. رأوبين، شمعون، لاوي، يهوذا، يساكر، زبولون، بنيامين، دان، نفتالي، جد، وأشير. وهو يسرد 12 قبيلة من إسرائيل. إذن هذه كلها أسماء شخصية تشير إلى الأشخاص الذين نزلوا إلى مصر. خروج 3:14-15، المقطع الشهير، العليقة المشتعلة. لذلك صعد موسى إلى العليقة المشتعلة وتلقى دعوة شخصية من الله. أنا هو أرسلني إليك، وقال الله لموسى مرة أخرى، الاسم الشخصي لموسى: قل لبني إسرائيل، الرب إله آبائكم، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب مذكورون هنا على وجه التحديد، أرسلني إليك. هذا يخرج من العليقة المشتعلة في لقاء موسى مع الله في الظهور في العليقة. فيخرج قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. يحدد الله نفسه بهذه الأسماء الشخصية الثلاثة. الأسماء الشخصية غير موجودة في الأمثال. إشعياء 51:2 يقول إشعياء: انظر إلى إبراهيم أبيك وإلى سرة التي ولدتك. لذلك يذكر هنا إبراهيم وسرة، إشعياء 51:2. اذهب لاحقا في تاريخ إسرائيل بعد السبي إلى بابل، نحمية 9:7، أن الرب الإله الذي اخترت إبرام وأخرجه من أور الكلدانيين ودعا اسمه إبراهيم. لذا هنا يلتقط نحمية حقيقة أن إبرام الذي خرج من أور الكلدانيين أعاد الله تسميته فيما بعد بإبراهيم أبا الكثير من الأمم وأعاد تسميته. نحمية يلتقط أسماء إبرام وإبراهيم. نحمية 13:1 في ذلك اليوم قرئ سفر موسى أي التوراة وقرئ سفر موسى في آذان الشعب. وهكذا تم تحديد كتاب التوراة على أنه كتاب موسى. نحمي 13:1 ماذا عن المزامير؟ المزامير لديها الكثير من الأسماء. في كثير من الأحيان يكونون في عنوان المزامير. مزمور 51 مزمور مشهور جدا داود وبثشبع وهو يتوب عن خطيته. يقول المزمور 51 لمدير الغناء مزمور لداود وهو اسم شخصي عندما جاء إليه ناثان النبي اسم شخصي بعد أن زنى داود اسم شخصي مع بثشبع اسم شخصي. لذلك فقط في هذا العنوان الواحد تحصل على 4 أسماء هناك. وفي سفر المزمور نفسه أيضا مزمور 105:26 أرسل الله موسى خادمة يذكر موسى بالاسم ويذكر هارون الذي اختاره هارون الاسم الشخصي. الفصل 105:49 العهد الذي قطعه مع إبراهيم يسرد مرة أخرى العهد مع إبراهيم في المزمور 105. 105:17 لقد أرسل رجلا أمام يوسف. والآن يذكر يوسف من سفر التكوين بوضوح والذي بيع كعب. مزمور 106 ثم وقف فينياس. والآن تجد قصة فينياس تشق طريقها إلى المزمور 106. إذن في المزمور 105 والمزمور 106 ذكر إبراهيم وأشخاصا مختلفين من زمن بعيد ويوسف وتلك الأنواع من الأشياء. لذلك فإن المزامير تحتوي على العديد من الأسماء الشخصية المتناثرة في كل مكان. لا توجد أسماء شخصية في سفر الأمثال خارج العناوين بشكل أساسي. وفي حين أن بقية العهد القديم فإن الأسماء الشخصية موجودة في كل مكان. الأمثال مختلفة. الأمثال مختلفة. الآن النقطة الثانية لا توجد مجموعات قبلية أو أم مسمى وهي موجودة في كل مكان في بقية العهد القديم. لكن داخل سفر الأمثال يتم تضمينها إلى حد كبير في الألقاب وتقول الألقاب بشكل أساسي داود ملك إسرائيل. إذن إسرائيل واحدة. ثم في 25:1 يذكر خزقية ملك يهوذا في مقابل إسرائيل المملكة المنقسمة في 9:31. لذا فإن إسرائيل ويهوذا هما القبيلتان الوحيدتان وكلاهما موجود مرة أخرى في العناوين. وبعد ذلك أيضا لاحظت هذا لاحقا عندما كانت السيدة الحمقاء تحاول إغواء الشاب وقالت في الأساس زوجي خارج المدينة يا رجل لقد جهزت غرفة النوم لك ولقد حصلت على البياضات من مصر في الفصل 7:16 صباحا. ويذكر البياضات المصرية. لذلك تم ذكر مصر في هذا السياق الواحد. والظاهر أنها كانت مشهورة ببياضاتها. وسوف ننظر في ذلك في الثانية. المجموعات القبلية المذكورة خارج سفر الأمثال تشمل المؤابيين، لديك العمونيين، لديك الأدوميين، لديك إسرائيل، لديك الفلسطينيين المذكورين في كل مكان، المصريون، الكلدانيون، الأموريون، العمالقة، الآراميون، الآشوريون، البابليون، قبائل إسرائيل، أفريم، يهوذا، بنيامين، دان. تلك المجموعات القبلية لم يتم ذكرها في سفر الأمثال بخلاف لقب إسرائيل. والآن إليك بعض الأمثلة. الخروج الفصل 3:8 فنزلت لأنقذ يقول الله ونزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأخرجهم من الأرض إلى أرض جيدة وواسعة. لاحظ التركيز على الأرض، أرض تتدفق لبنا وعسلا. موطن الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزين والحويين واليبوسيين. ولم يرد أي من تلك الألفاظ والأرقام على الإطلاق صفر في سفر الأمثال. لقد تم إدراجهم هنا 2، 4، 6 منهم مدرجون هنا على التوالي. عزرا 9، 1 يردد هذا. الآن هذا بعد مئات السنين. لديك موسى ثم عزرا على طرفي الشريعة. يقول عزرا 9، 1، وبعدما تم هذه الأمور جاء إلي الرؤساء وقالوا إن شعب إسرائيل والكهنة واللاويين لم ينفصلوا عن الشعوب المجاورة بأعمالهم الرجسة مثل الكنعانيين والحثيين والفرزين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين. تم إدراج 2، 4، 6، 8 من هذه العناصر، والعديد منهم يكرر ما رأيناه في الخروج مع إضافة البعض مع المؤابيين والعمونيين وما إلى ذلك. وفي قضاة 1، 21، أما بنيامين فلم يطرد اليبوسيين. لذلك في يشوع نعم واستولوا كل الأرض. وبعد ذلك تدخل إلى هيئة القضاة وتقول حسنا نعم ليس حقا. واستولوا على معظم الأرض، لكنهم لم يستطيعوا طرد اليبوسيين الذين كانوا يعيشون في القدس. لذلك استولى اليبوسيون على أورشليم ولم يتمكن البنيامينيون من طرد اليبوسيين منها. لكن لاحظ أنها تدرج البنيامينيين وتدرج أيضا اليبوسيين، وهما مجموعتان قبليتان، واحدة في إسرائيل وواحدة في الخارج. إلى يومنا هذا يسكن هناك اليبوسيون والبنيامينيون إلى آخره إلى آخره. وقبائل إسرائيل مذكورة في سفر يشوع. عندما قسم يشوع الأرض فإنه قسمها بين مختلف الأسباط والأسباط، ولذلك فإن تلك القبائل لم تذكر في إسرائيل ولا في سفر الأمثال. القضاة الإصحاح 12 الآية 4، ثم دعا فتاح رجال جلعد وحارب إفرين. الجلعاديون مرة أخرى، الجلعاديون هؤلاء الناس الذين يعيشون في جلعد في شرق الأردن ضربوهم، لأن الأفريميين مرة أخرى مجموعة قبلية في إسرائيل قالوا أنتم الجلعاديون مرتدون من إفريم ومنسي. وهكذا مرة أخرى يظهر الجلعاديون مع الأفريميين. الأدوميون مشهورون جدا وكانوا من نسل عيسو. إذن فإن نسل عيسو كانوا أدوميين يلعبون بكلمة أحمر وتكون جبالهم حمراء هناك. البتراء مثال مشهور على ذلك. تثنية 23:7 لا تحتقر الأدوميين لأن الأدوميين قريبون منك. نعم وهم مثل نسل عيسو، لذلك هدئ أعصابك عليهم. لا تؤذيهم، لا تأخذ أغراضهم، دعهم وشأنهم. لا تحتقروا مصريا لأنكم سكنتم في بلده غرباء. إذن لقد تم ذكر المصريين والأدوميين المذكورين في الكتاب المقدس قائلين احترمهم. هؤلاء الناس مرتبطون بك أيها المصريون، لقد استضافتكم بلادهم. بالطبع لقد كنت مستعبدا لكن تم استضافتك هناك، لذا رفقا بالمصريين أيضا. 1 صموئيل 21:7 وكان هناك في ذلك اليوم واحد من عبيد شاول محصورا أمام الرب، وكان اسمه دواغ الأدومي، ولذلك فهو محدد بأنه أدومي من نسل عيسو. لكن لاحظ كيف تم تقديمه، وهذا يتناسب بشكل طبيعي مع السرد. دواغ الأدومي رئيس رعى شاول. وبعد ذلك يشرع دويج في قتل الأنبياء أو كهنة النؤب. يتم إعطاء فصول كاملة إلى الأدوميين. إذن تحصل على سفر التكوين الإصحاح 36. لديك سلسلة أنساب الأدوميين هناك. إرميا 49 يوازي ذلك. ثم كل سفر عبدي كل السفر. حسنا، إنه ليس كتابا طويلا حقا، ولكن على الأقل سفر عبديا بأكمله هو في الأساس إدانة لأدوم. ثم أحد الكلاسيكيات هو المزمور الإصحاح 137 الآية 7. يقول المزمور 137 الآية 7: أذكر يا رب ما فعله الأدوميون يوم سقطت أورشليم، هدموها، صرخوا. لذا فهنا في ذكرى إسرائيل والتي تم وضعها في أغنية يتذكرون أنه عندما تم تدمير الهيكل، الأمر الذي كان مدمرا لإسرائيل بطرق عديدة، تم تدمير الهيكل وتدميرهم. لقد كان الأدوميون هم الذين ظهروا وهم يهتفون للبوابليين وهم يدمرونها ويهدمونها. بكى الأدوميون ودون الإسرائيليون ذلك في المزمور 137 من سفر المزامير. لذلك كان الأدوميون مشهورين في كل الكتاب المقدس صفر في سفر الأمثال. المؤابيون، تعود أصول المؤابيين إلى الفصل 19 الآية 37 من سفر التكوين. وفي تكوين 19 خرج لوط إلى الكهف بعد أن هرب من سدوم ودمر الله سدوم وعمورة. إنه في كهف مع بناته، جعلوه في حالة سكر، لديهم أطفال من والدهم، ولذلك سمي مؤاب من أبيه. أنا آسف، هذا نوع من الفظاظة، ولكن من هنا يأتي مصطلح مؤاب من الأب. خروج 15-15 سيكون رؤساء أدوم مرعوبين وزعماء مؤاب، ومرة أخرى يسرد المجموعات القبلية، وسوف ترتجف أدوم ومؤاب وسوف يذوب شعب كنعان. تذكر الملك الذي استأجر بلعام وبلعام وحماره الناطقة في عدد 22 إلى 24. سوف يلعن بلعام إسرائيل لأن بالق ملك مؤاب استأجر بلعام ليأتي ويذهب وراء إسرائيل بلعنهم. وهكذا بالق ملك مؤاب ذكر مرة أخرى هذه الأشياء في الأعداد 22 إلى 24 في كل مكان، وكان من أصل مؤاب هناك. سفر التثنية الإصحاح الثاني العدد التاسع: فقال لي الرب لا تضايق المؤابيين ولا تثيرهم حربا لأني لا أعطيك جزءا من أرضهم. وهكذا كان المؤابيون مرة أخرى مرتبطين بإسرائيل من خلال لوط، وكانوا في الأساس يهدؤون مع المؤابيين. ومع ذلك في صموئيل الثاني 8-2 هزم داود المؤابيين أيضا. كان هناك بعض التوتر هناك، وقد ضرب داود المؤابيين في 2 صموئيل 8-2. يقول 1 ملوك 11-1 أيضا أن الملك سليمان أحب نساء أجنبيات كثيرات غير ابنة فرعون. المؤابيون، العمونيون، الأدوميون. لقد نظرنا للتو إلى هؤلاء المؤابيين والعمونيين والأدوميين، وأخذ سليمان تلك السراري ونساء مختلفات إلى ممتلكاته الصيدونيين والحثيين. ويذكر ذلك في سقوطه في الإصحاح 11 من 1 ملوك 11-1. لا نريد الخوض في ذلك، ولكن هناك المزيد مما يمكن قوله هناك. إشعياء 16-7: لذلك ولول المؤابيون يبكون معا على مؤاب. لذلك تم ذكر المؤابيين في سفر إشعياء مرة أخرى. رعوث معروفة باسم رعوث المؤابية، لذا فهي تأتي من أرض مؤاب ومن نسلها تلك المنطقة وتدعى رعوث المؤابية. لذلك تم ذكر المؤابيين في جميع أنحاء الكتاب المقدس، ومع ذلك لا يوجد أي ذكر في سفر الأمثال. بنو عمون مرة أخرى، عمون شعبي من لوط وبناته في الكهف، ابنتان، واحدة أنجبت مؤابيين والأخرى أنجبت عمونيين، ولا يزال عمون الأردن يسمى باسم عمون حتى يومنا هذا. والصغرى أيضا أنجبت أبنا وسمته بن عمي بن شعبي، وهو أبو بني عمون إلى هذا اليوم. ومن هنا جاءوا باعتبارهم من نسل لوط. تثثنان 37: ولكن حسب قول الرب لهن لن تتعدوا شيئا من إرض بني عمون. بمعنى آخر، عندما جاء إسرائيل وطفوا حول أدوم لأن الله قال لا تعبثوا معهم، وهم من نسل عيسو، لا تعبثوا مع مؤاب فهم من نسل لوط. إنهم إخوة ولا يعبثون مع داني عمون ولم يمسوهم. ولكن الآن بينما عبروا أدوم وموآبة وعمون، هاجمهم الأموريون عوج وسيحون، وكانوا أموريين ولم يكن الأموريون إخوة لبني إسرائيل. وهذا ما حدث هناك. ولكن على أي حال، قضاة 3:13، بعد أن جعل بني عمون والعمالقة ينضمون إليه، جاء عجلون وهاجم إسرائيل. أعتقد أن عجلون كان ملكا مؤابيا وقد استعان بالعمونيين والعمالقة لمساعدته. إذن هناك نقطتان وروابط أخرى، وقد استولوا على مدينة النخيل، مدينة أريحة، عبر نهر الأردن مباشرة. سفر القضاة 10:7، فغضب إفتاح عليهم، فباعهم بيد الفلسطينيين، وهم جماعة مشهورة في إسرائيل، الفلسطينيون والعمونيون. فاجتمع العمونيون والفلسطينيون معا وخرج افتح ضد بني عمون، وستكون هناك حروب في كتاب القضاة وسينجح فتح. صموئيل الأول الإصحاح 14 الآية 47، كان شاول قد تولى الحكم على إسرائيل وحارب أعداءهم من كل جانب. مؤاب وبني عمون، هناك بني عمون وأدوم وملوك صوبة والفلسطينيون، ومرة أخرى الفلسطينيون اسم قبلي. أينما توجه أوقع بهم العقوبة. يقفز إرميا إلى الأنبياء في الوقت المناسب، إرميا فيما يتعلق ببني عمون، ثم ينتقل إلى الفصل 49:1، هذا ما قاله الرب عن عمون وبني عمون، يذهب وراءهم وإلى أين الكتاب؟ الأنبياء نحو. وفي النهاية فإن إرميا لديه كل هذه المقاطع مقابل المرتفعات والضيقات المختلفة في بابل نفسها. في إرميا 49 وما يلي، صفنيا 2:9، لذلك فحي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل، إن مؤاب يصبح مثل سدوم وبنو عمون مثل عمورة. إذن هنا لديك طريق صفنيا في الطرف الآخر من التاريخ، مكان الأعشاب وحفر الملح، أرض قاحلة إلى الأبد. ويذكر أن بني عمون ينزلون مثل ما حدث مع عمورة. لذا العمونيون، فقد نظرنا إلى الأدوميين من نسل عيسو، ذكر المؤابيون كل الكتب المقدسة المتعلقة كثيرا، العمونيون، عمون الأردن والعمونيون، يفتح وما إلى ذلك. وهم الآن الفلسطينيون، وهي مجموعة أخرى مذكورة في كل مكان في الكتاب المقدس. وحتى في تكوين 26:1، كانت هناك مجاعة في الأرض بجانب المجاعة السابقة في زمن إبراهيم. وذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين في جرار. وها هو أبي مالك ملك جرار وهو فلسطيني. في الواقع تذكر قبل أن يفعل إسحاق هذا، كان يكذب بشأن زوجته، إنها أختي مرة أخرى. سوف يفعل إسحاق نفس الشيء الذي فعله والده. لقد فعل والده ذلك بالفعل. أعتقد أن ذلك كان في الإصحاح 12:20 من سفر التكوين مع الملك الفلسطيني أيضا. قضاة 10:6، ومرة أخرى وعمل بنو إسرائيل الشر في عين الرب، وعبدوا البعليم والأشيروثي وآلهة أرام وآلهة صيدون وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين. وهي تذكر الفلسطينيين لأن بني إسرائيل تركوا الرب ولم يعودوا يخدمونه. قضاة 14:4، من حارب؟ أي واحد من القضاة حارب الفلسطينيين رأسا على عقب. ولم يكن والداه والدا شمشون يعلمان أن هذا من الرب الذي كان يطلب فرصة لمواجهة الفلسطينيين. لذلك سوف يذهب شمشون ضد الفلسطينيين، وبالفعل سوف يتزوج دليل وهي امرأة فلسطينية. سوف يذهب إلى الهيكل في نهاية حياته، وسوف يهدم الجدران ويقتل في موته أكثر مما كان هناك هيكل، معبد فلسطيني أسقطه شمشون في نهاية حياته. لذا فإن حياة شمشون كلها هي لأنه أيضا كان يعيش في منطقة بيت شمش في الوادي ويخرج إلى الفلسطينيين، ولهذا السبب تزوج امرأة فلسطينية في المقام الأول. داود يقول: داود ركض ووقف. هذا هو 1 صموئيل 5:51 مساء. فركض داود ووقف فوقه وأمسك سيف الفلسطيني واستله من غمده، فقتله وقطع رأسه بالسيف. ولما رأى الفلسطينيون أن بطلهم قد مات رجعوا وهربوا. يهزم داود الفلسطينيين بقتل جالوت رأس الفلسطيني أو محارب الفلسطينيين العظيم. إذن يا داود وجالوت، السياق الكامل لذلك يقع في الفلسطينيين. يذكر الفلسطينيون، 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 الفلسطينيون. في شعياء 9:12 ابتلع الآراميون من الشرق والفلسطينيون من الغرب إسرائيل بفم مفتوح. الآراميون أساسا سوريا ينزلون من الشرق والفلسطينيون من الغرب، وقد ورد ذكرهم في سفر إشعياء وسفر إرميا، وهذا متأخر كثيرا في تاريخ إسرائيل، فقد جاء اليوم الذي سيتم فيه تدمير جميع الفلسطينيين. لذلك الفلسطينيون هناك. وبعد ذلك بالطبع بالعودة إلى عاموس 1:8 أهلك ملك أشدود الذي يمسك العصب في إشقلون، وسأرد يدي على عقرون حتى يموت آخر الفلسطينيين. فكان للفلسطينيين 5 مدن تعرف بالخماسي، 5 مدن الخماسي، 5 مدن عقرون، جت حيث كان جليات، أشدود، عسقلان، وغزة، قطاع غزة أو قطاع غزة لا يزالون إلى هذا اليوم. إن غزة تمثل ألما في جانب إسرائيل. أين ذكر الفلسطينيين في سفر الأمثال؟ 0. ولم يتم ذكر أم كبرى إلا كما ذكرنا، حيث ورد ذكر البياضات المصرية في 7:16 في سفر الأمثال، وغير ذلك ليس هناك ذكر. وهذا يذكرني نوعا ما بأن البياضات المصرية مشهورة حتى يومنا هذا. لديك رجل ميبلو يستيقظ ويقول إنه حصل على ملاءات أحلام الجيزة التي من المفترض أن تكون جيدة حقا، لأنهم يستخدمون القطن من الجيزة والتي تقع أساسا في مصر مع نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط، ولديه ملاءات أحلام جيزة، هذه أفضل قطن في العالم. وحتى يومنا هذا فهو يعلن عن أن هذا هو أفضل قطن في العالم، اشتري ملاءات أحلامي في الجيزة. وهكذا، فإن سفر الأمثال في الواقع كما تعلمون يتطرق إلى هذا، البياضات المصرية. أنا آسف، لقد حدث ذلك. ولكن على أي حال، يقول تكوين 12:10 وحدث مجاعة في الأرض، فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك مدة بسبب المجاعة. المجاعة في إسرائيل أين ذهب؟ ونزل إلى مصر. مصر ثقافة نهرية. إذن لديهم دائما، كيف ينبغي لي أن أقول، لديهم دائما محاصيل، ونادرا ما يكون لديهم مجاعات هناك. الآن لديهم مجاعات هناك بين الحين والآخر، ونحن نرى ذلك مع يوسف، ولكن مصر كانت إلى حد كبير سلة الخبز. وهكذا لديك مشاكل في إسرائيل. إسرائيل هي ثقافة المطر ولا تحصل على المطر. عليك أن تنزل إلى مصر لتعيش ثقافة النهر لتحصل على طعامك كما فعل إبراهيم هنا وفعلت إسرائيل فيما بعد. سفر التكوين 39:1. والآن أنزل يوسف إلى مصر، فطرحه أخو يوسف في البئر، ثم باعوه للإسماعيليين، وأنزله الإسماعيليون إلى مصر، فبيع هناك عبدا في مصر. سفر الخروج 1:8. ثم تولى السلطة في مصر ملك جديد لم يكن يوسف يعني له شيئا. كل الإصحاحات الأولى من سفر الخروج، فرعون وموسى في مصر، الخروج، الخروج من مصر، الإصحاحات 14 و15 من الخروج، وعيد الفصح، كلها مبنية على موت الأبكار في مصر. فمصر، مصر، مصر، مصر مذكورة في كل مكان، وليس في سفر الأمثال، غير هذه البياضات المصرية في الإصحاح 7. يشوع 24:6. عندما أخرجت شعبك من مصر أتيت إلى البحر وفكرة الخروج. القضاة الفصل السادس الآية الثامنة. فأرسل إليهم نبيا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل، لقد أخرجتك من مصر. لذلك يعرف الله بأنه الإله الذي أخرجهم من مصر، وهذا ما يشار إليه مرارا وتكرارا. يتردد صدى فكرة الخروج في جميع أنحاء العهد بأكمله: وهكذا أخرجهم من مصر 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 مصر، لم يذكروا في سفر الأمثال. صموئيل الأول الإصحاح 15 الآية الثانية. وهذا ما يقوله الرب عز وجل: وأعاقب العماليق على ما فعلوه بإسرائيل عندما أصروهم عند صعودهم من مصر. ومرة أخرى تم ذكر مصر. 1 مليلترا 4:30. وكانت حكمة سليمان أعظم من كل حكمة بني المشرق وأعظم من كل حكمة مصر. مصر. لدينا الكثير من أدب الحكمة المصري، وأدب الحكمة هذا يقول أن حكمة سليمان كانت أعظم من حكمة شعب مصر. لاحظي مرة أخرى يا مصر، لاحظي الارتباط بالحكمة وأشياء لم تذكر في سفر الأمثال. نحميا، بعد وقت طويل من السبي والخروج وتدمير الهيكل، نحميا الفصل التاسع الآية 18. وعندما طرحوا لأنفسهم تمثالا عجلا وقالوا: هذا الهوك الذي أصعدك من مصر، أو هؤلاء هم الآلهة. بمعنى آخر، ليس الرب يهوه هو الذي أخرجك، وكان هؤلاء العجل الذي أخرجه الله لك. هؤلاء هم الآلهة الذين أخرجوك من مصر. وهذا جزء من عبادة الأصنام، لكن ملاحظة أنهم أخرجوك من مصر تم تحديدها حتى من قبل نحميا كحدث مهم في تاريخ إسرائيل. المزامير تدخل فيه كثيرا. ديفيد إيمانويل: إذا دخلت في التعلم الإلكتروني الكتابي وذهبت إلى المزامير، فسوف ترى 5 محاضرات حيث يقوم ديفيد إيمانويل بتطوير فكرة الخروج من مصر في كتاب المزامير. مزمور 78، مزمور 105، 106، مزمور 135 و136. في تلك المزامير الخمسة يوضح كيف يتردد صدى فكرة الخروج في سفر المزامير. هذا هو المزمور، سأقوم بعمل مزمور مختلف. مزمور 81:10: أنا الرب إلهك الذي أصعدك من مصر. من مزمور 81:10. إشعياء 11:11: في ذلك اليوم يمد الرب يده ثانية فيأخذ بقية شعبه الباقية من أشور، من مصر السفلى ومصر العليا، من كوش، من أورشليم. ويستمر، لكن لاحظ أنه سيعيدهم من مصر العليا والسفلى كما ذكرنا. ومرة أخرى، كما قلنا سابقا، الإشارة الوحيدة في سفر الأمثال هي هذه البياضات الملونة من مصر في الإصحاح السابع الآية 16. لم يتم ذكر آشور على الإطلاق في سفر الأمثال. لم يتم ذكر بابل على الإطلاق في سفر الأمثال. ولم تذكر مصر إلا في البياضات. لذلك لا يذكر سفر الأمثال الجماعات القبلية، الفلسطينيين والعمونيين والموآبيين والحيثيين واليبوسيين، ولم يرد ذكر أي من هؤلاء في العهد القديم. الأمثال مختلفة. والآن ماذا عن الأماكن؟ رقم 3: لا توجد مدن أو أماكن أو حدود قبلية موجودة في كل مكان في العهد القديم، كل هذه الأماكن مذكورة بالتفصيل. ومع ذلك لا يوجد صفر في سفر الأمثال. صفر. حتى أنه لم يذكر، حسناً، الأول لم يذكر حتى القدس، صهيون، مكان مشهور، سالم، كيفما تريد أن تسميه، أورشليم، سالم، صهيون، ولم يذكر كتاب الأمثال. ومع ذلك، في تكوين 14:8، أخرج ملكي صادق، ملك سليم، ملكي صادق، ملك أورشليم، خبزاً وخمراً. وكان كاهن الله العلي. يشوع 10:1: سمع أدوني صادق ملك أورشليم أن يشوع أخذ الأول. يشوع 15:63: لم يستطع يهوذا طرد اليبوسيين الذين كانوا يعيشون في أورشليم. إذن كان اليبوسيون يملكون أورشليم والبنيامينيين، أو هنا يقول يهوذا لم يستطع طردهم. وحتى يومنا هذا كان اليبوسيون مسيطرين. والآن 1 صموئيل 17:54 أخذ داود رأس الفلسطيني رأس جليات وأتى به إلى أورشليم، وذلك بعد أن قتله فيما بعد. وأتى برأسه إلى أورشليم ووضع أسلحة الفلسطيني في خيامه، فأخذ سيف جالوت ورأس جالوت وتركه في أورشليم. 2 صموئيل 5:5 في حبرون ملك داود على يهوذا 7 سنوات. إذن كان داود ملكا لمدة 7 سنوات في حبرون التي تقع إلى الجنوب، لا أعلم، على بعد 20 ميلا أو نحو ذلك جنوب أورشليم، و6 سنوات. وفي أورشليم ملك على إسرائيل ويهوذا لمدة 33 سنة. وكان في حبرون وملك على يهوذا ثم اتسع، استولى على العاصمة شمالا. سيكون الأمر أشبه بامتلاك عاصمتك في ميامي، إنه بعيد جدا جنوبا. ليس لديهم ذلك في ميامي، لقد وضعوها في واشنطن العاصمة وسط الولايات 1-3 ووضعوها في المنتصف. فنقل داود عاصمته شمالا إلى أورشليم، وأصبحت القدس مدينة داود لأن داود استولى عليها وجعلها عاصمة له. ثم سيأتي داود بالتابوت إلى هناك، وسيبني داود وسليمان وسليمان الهيكل هناك في أورشليم. وبعد ذلك سيأتي يسوع إلى أورشليم ويموت هناك. على أي حال، إنها القدس مدينة كبرى كبرى. أورشليم، فبنى سليمان الهيكل هناك. ليس لها أي ذكر في سفر الأمثال. سفر الملوك الأول 9:15 إليكم قصة الصخرة التي ضيقها الملك سليمان لبناء هيكل الرب وقصره والمدرجات وسور أورشليم وحصور ومجد وجازر. لذلك فهي تدرج حصور ومجد وجازر إلى جانب القدس. أعاد سليمان بناء هذه المدن بطرق خاصة، وقد تم ذكرهم بشكل خاص في سفر الملوك الأول، ولم يرد ذكر أي من هذه الأمور في سفر الأمثال. مزمور 15:18 يسرك أن تنجح صهيون لتبني أسوار أورشليم. المزمور 51 اعتراف داود بخطيته مع بثشبع، ويقول في نهايته يقول عسى أن تصلح صهيون. وبعبارة أخرى، لقد أخطأت في حقك، ولكن لا تزال صهيون تزدهر وتبني أسوار القدس، وديفيد يصلي من أجل ذلك. المزمور 137 كما قلنا هو مزمور كلاسيكي حقا. يصف المزمور 137 تدمير الهيكل على ضفاف أنهار بابل. لاحظ أن بابل مذكورة ولم يتم ذكرها مطلقا في سفر الأمثال. على نهر بابل جلسنا وبكينا عندما تذكرنا صهيون كما تذكرنا أورشليم. هناك على اللورد علقنا أعوادنا، لأن هناك سألنا الذين سبونا ترانيم ومعذبون طلبوا ترانيم الفرح، قالوا رنموا لنا من ترانيم صهيون. لذلك تم نفي اليهود هنا، تم تدمير المعبد، لقد تم نقلهم إلى بابل، والبابليون يقولون رنموا لنا إحدى ترانيم صهيون. فكانت صهيون مركز المزمور والعبادة المزمورية والمواكب الصاعدة إلى أورشليم، والآن أخذهم البابليون ويقولون رنموا لنا من ترانيم صهيون. وقت رهيب في تاريخ إسرائيل. لذلك ذكرت أورشليم وأورشليم وسالم وصهيون الكتب الثلاثة كلها 0 في الأمثال. إنه أمر مذهل. سيناء، سيناء أيضا مكان مشهور آخر. خروج 19:20 نزل الرب على قمة جبل سيناء ودعا موسى إلى قمة الجبل، فصعد موسى. سفر سيناء 19:23 قال موسى للرب أيقدر الشعب أن يصعد في جبل سيناء لأنك أنت أرسلنا وأقمت خوما حول الجبل وقدسه. وهكذا تم فصل جبل سيناء. ولم يسمح للناس بالصعود. فصعد موسى ولم يسمح لهم بالصعود إلى جبل سيناء. تثنية 33 2 قال الرب: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير. وسعير هي المكان الذي يعيش فيه الأدوميون. أشرق من جبل فران. قضاة 5 5 تزلزلت الجبال أمام الرب جبل سيناء. لاحظ كيف يتماهى الله مع هذا المكان. وارتعشت الجبال من وجه الرب السيناني وعرفت عن نفسه. مزمور 68 8 الأرض ارتعدت وأمطرت السماء مطرا أمام الله سيناء، لذلك ارتبط الله بسيناء في حضوره هناك. تتذكرون أيضا أنه في أعلى القمة كان إيليا يهرب من إيزابل، وانتهى به الأمر بالنزول إلى سيناء والتقى بالله في سيناء أثناء هروبه من إيزابل. الله يرسله من جديد. على أي حال، تتذكر تلك القصة. والآن ماذا عن الأرض؟ نتحدث كثيرا عن إسرائيل والأردن. لدينا أغاني: لقد رأيت لفة الأردن العظيمة وهذا النوع من الأشياء. الأردن في الواقع يشبه جدولا في أمريكا، كنه كبير هناك. تكوين 13 11. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل نحو الشرق، يتجه إبراهيم غربا وينزل لوط إلى حيث يقع نهر الأردن وهكذا. فهذا مذكور في سفر التكوين 13. في سفر العدد 22 سافر بنو إسرائيل إلى سهول مؤاب ونزلوا على طول نهر الأردن مقابل أريحا. إذن أريحا هنا على بعد أميال قليلة من نهر الأردن. وهكذا نهر الأردن، عندما تعبر نهر الأردن فإن أريحا هي أول مدينة تضربها في الوادي المتصدع هناك شمال البحر الميت مباشرة. لذلك يذكر نهر الأردن كثيرا في الكتاب المقدس. تثنية 1 5 شرقي الأردن في أراضي مؤاب، بدأ موسى في شرح الشريعة. وهكذا صعد موسى في سهول مؤاب يشرح الشريعة. سفر التثنية. وبينما ينظرون إلى الخارج ينظرون إلى الأسفل، وماذا هناك؟ نهر الأردن، وعبر نهر الأردن مباشرة مدينة أريحا، ويمكنك رؤيتها من جبل الفسجة. وتنظر للأسفل نحو نهر الأردن وأريحا. وهناك قام موسى بتسليم سفر التثنية. يشوع 3 13 وقالوا: عندما نزل الكهنة كانوا يعبرون نهر الأردن، وطأت أقدامهم نهر الأردن وانقطعت مياهه الجارية إلى أسفل وقامت كومة. وهكذا تم عبور نهر الأردن. هناك تركيز كبير على صعود الكهنة حاملين التابوت والماء، ثم توقفهم عند أدمة والكهنة يعبرون على الأرض الجافة كما فعلوا نوعا ما مع الخروج، وهو نوع ما يردد صدى الخروج من مصر وعبور مصر. بحرد 2 19 5 ثم رجع الملك وذهب إلى الأردن. وجاء رجال يهوذا إلى الجلجال. كان الجلجال خارج أريحا قليلا ليخرج للقاء الملك وليعبر به نهر الأردن. وفي هذه الأثناء كان أبشالوم ابن داود يطارده. حاول أبشالوم قتل داود. وهكذا هرب داود. عندما تهرب من القدس فإنك تهرب إلى أسفل التل إلى الوادي المتصدع، وتعبر نهر الأردن إلى شرق الأردن. وهكذا عبر داود من هناك، وبعد ذلك سيقتل أبشالوم على يد يؤاب على الجانب الآخر في شرق الأردن. والآن يعود داود عبر الأردن ويلاحظ أنه يعبر الأردن. لذلك يتم ذكر ذلك في كل مكان. فقال له إيليا لأليشع: أقم هنا، أرسلني الرب إلى الأردن. فقال: إن سكن الرب في يهوذا لا أتركك. لذا إيليا يحاول مراوغة أليشع. إليشع قال هذا الملاك لإليشع: يا رجل التزم به، لأنك إذا رأيتها عندما يذهب سيحدث لك شيء جيد. ولذلك يقول إليشع: أنا لن أذهب. ثم قال إيليا: مرحبا، ارجع ارجع ارجع، يجب أن أعبر نهر الأردن وأعود. ويقول لن أعود، وهكذا يحاول ليشع أن يتبعه. ثم تحول إليا وأشياء من هذا القبيل. على أي حال، هذه قصة رائعة مع نهر الأردن. مزمور 114، ثلاث حزين، نظر البحر وهرب، ورجع الأردن إلى الوراء. نظر البحر وهرب. خروج 14 و15، الخروج من مصر ونهر الأردن يعودان. وهكذا كان نهر الأردن موازيا نوعا ما للخروج من البحر الأحمر. إرميا 12:5، إن جريت مع الناس فأتعبوك فكيف تنافس الخيل؟ وإن تعفرت في بلد آمن فكيف تدبر في أدغال الأردن؟ لذلك يقول إرميا، لا يمكنك الركض عبر الغابة في نهر الأردن. ويذكر نهر الأردن بشكل متكرر، حتى أن يسوع تعمد في نهر الأردن. نهر الأردن هو المكان الذي تعمد فيه يسوع على يد يوحنا المعمدان. في الواقع كان لي شرف تعميد ابنتي في نهر الأردن جنوب بحيرة طبرية. لذلك نهر الأردن مذكور في كل الكتاب المقدس في أماكن كثيرة، لكنه لم يذكر أبدا في سفر الأمثال. وهنا اسمحوا لي أن أقوم بسلسلة من هذه الأشياء الأخرى التي لم يتم ذكرها حتى، وهي أماكن مشهورة في إسرائيل. ليس هناك ذكر في أمثال بيت إل. بيت إل هو حيث سلم يعقوب يستلقي ويرى الملائكة يصعدون وينزلون، وهو المكان الذي وضع فيه عجول يربعم الذهبية، وضع أحدهم في بيت إل. بيت إل تعني بيت الله. الخليل حيث دفن البطاركة حتى يومنا هذا. وتذهب إلى حبرون، حبرون، وكان داود ملكا هناك في الجزء الأول من حكمه نحو 7 سنوات، وكان ملكا في حبرون. ليس هناك ذكر بئر سبع من دان إلى بئر السبع. لم يتم ذكر بئر السبع أبدا. وبئر إبراهيم هناك. دان في الشمال، ينحدر كل سبط دان إلى مدينة لايش عند سفح جبل حرمون هناك. لقد ذكر دان كل ما ورد في الكتاب المقدس، لكنه لم يذكره مطلقا في سفر الأمثال. وهذا هو المكان الذي وضع فيه أيضا أحد عجول يربعم الذهبية، ولم يذكر أبدا. الجلجال مكان مشهور. شيلوه حيث تم وضع المسكن في البداية لعدة سنوات في إسرائيل. شيلوه مرة أخرى لم يذكر أبدا في سفر الأمثال. السامرة لم يذكر. شكيم لم يذكر. مجد لم يذكر. حصور لم يذكر. يزرعيل لم يذكر. لم يتم ذكر المدن الفلسطينية الخمس، وأكرون وجت وأشتون وعسقلان وغزة في سفر الأمثال. وهنا شيء مثير للاهتمام أيضا، المدن اللاوية. هناك 48 مدينة لاوية كان ألاويون يذهبون إليها. أعطيت لهم 48 مدينة لم يتم ذكرها في سفر الأمثال. مدن الملجأ، 6 مدن ملجأ، 3 في شرق الأردن و3 في الأردن من جهة إسرائيل، أماكن يمكن أن يهرب إليها الناس للمطالبة ببراءتهم. هناك مدن الملجأ ولم يتم ذكر أي منها. إذن النقطة المهمة هي أنه لا توجد مدن أو أنهار أو حدود قبلية أو مواقع قبلية مذكورة في سفر الأمثال، حيث تم ذكر هذه الأماكن في بقية العهد القديم مثل بيت إيل وأورشليم وصهيون، وهي موجودة في كل مكان في كل العهد، ولم يذكر أي منهم في سفر الأمثال. الأمثال مختلفة. الأمثال مختلفة. الآن أريد الرجوع إلى الوراء، وهذا بعض العمل العددي الذي قمت به. وما أريد فعله هو أن أسمح لي أن ألعب لعبة رقمية معك هنا. والآن أعرف بدون مخطط وأشياء، وربما أستطيع الحصول عليها. إنهم في باوا بوينت. سأضع أدناه هذه المحاضرة، وسأضعها في برنامج باور بوينت وأيضا في الملاحظات الموجودة هناك. في سفر التكوين، كم مرة يحتوي سفر التكوين على أسماء شخصية؟ حسنا، 802 مرة لديهم أسماء شخصية، أي حوالي 52%. 52% من آيات سفر التكوين تحمل أسماء أشخاص، أو أسماء قبائل، أو أسماء مدن. أعني هذه الأنواع الثلاثة من الأسماء. في الأساس 52% من الآيات تحتوي على ذلك. وفي سفر التثنية هناك حوالي 16%. وفي سفر الأمثال هناك 1%. يا له من تباين! 52% من الآيات في سفر التكوين، 16% في سفر الأمثال، 1% وكلها في العناوين. لذا إذا قمت بسحب العناوين فلن تحصل على شيء. ماذا عن أسماء الأماكن؟ في سفر التكوين 16% من الآيات في سفر التكوين 16% لها أسماء أماكن: بيت إل، مصر، بئر السبع، شكيم، وأماكن مختلفة ذهب إليها الآباء. في سفر التثنية يحتوي سفر التثنية على 26% من الآيات تحتوي على أسماء أماكن. في سفر الأمثال 16% من الآيات في سفر التكوين تحتوي على أسماء أماكن، 26% في سفر التثنية، 0% في سفر الأمثال. الأمثال مختلفة. ثم ماذا عن الأسماء القبلية والأسماء الوطنية والعمونيين والمؤابيين والفلسطينيين وما إلى ذلك؟ سفر التكوين 17% من الآيات ذكرت ذلك 17%. وفي سفر التثنية 13%. وفي سفر الأمثال 0.3%. وهذا أقل من 1%. أعني أن 0.3% من الآيات تحتوي عليه. لذا ما أقوله هو أنه عندما تنظر رقمياً فإن سفر الأمثال يكون خارج الرسم البياني منخفضاً بالنسبة للأسماء الشخصية وأسماء الأماكن، والأسماء القبلية أو الوطنية خارج الرسم البياني وينخفض مثل 1% أو 0.% بين 1% و 0% للجميع ثلاث من تلك الفئات. لذا ما أقوله الآن هو أنك تقول حسناً، وما أحاول فعله هو أنني أخذت الآيات له كما تعلمون تحتوي على 1533 آية في سفر التكوين، وقمت بتقسيم ذلك إلى أعداد الأشياء لمحاولة جعلها متساوية. ثم في سفر التثنية 959 وفي سفر الأمثال 915. لذلك قسمت بين 915 آية في سفر الأمثال، ومن المؤكد أنه يجب أن يكون لها اسم مكان، يعني 915 آية. ما هو المقطع الآخر من الكتاب المقدس الذي يحتوي على 915 آية ولا يوجد ذكر للمكان؟ لا يوجد. لذا قمت بعد ذلك بمقارنتهم وجعلتهم متساويين نوعا ما. آيات أمثال 915 بها الكثير من الآيات، ولكن لا يوجد بها أسماء أماكن. أسماء الأشخاص منخفضة جدا في العناوين فقط. لذا أعتقد أن الإحصائيات تدعم ما شاركته معكم للتو. الآن اسمحوا لي أن أذهب إلى الرقم 4. سنعمل بطريقتنا. نأمل أن نبدأ بالتحرك بشكل أسرع قليلا، ولكن بدون دعوة مهنية أو دعوة للأفراد. لا توجد دعوة مهنية للأفراد في سفر الأمثال. يدعى إبراهيم في تكوين 1:12 دقيقة صباحا، وقال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك وشعبك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك. الأرض هي شيء كبير حقا بالنسبة لإبراهيم، وقيل له أن يترك أور ليذهب إلى أرض الموعد. موسى في خروج 3:9-10: فالآن اذهب، أنا أرسل، أو نعم، الفصل 3:9. والآن أرسلك إلى فرعون لتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. وهكذا أرسل موسى إلى فرعون مرة أخرى فرعون، ولم يذكر فرعون أو أي فرعون في سفر الأمثال. ودعي موسى من العليقة المشتعلة دعوة موسى في خروج 3. يدعى جدعون في قضاة 6 عندما ظهر الملاك الرب لجدعون وقال: الرب معك أيها المحارب الجبار. في هذه الأثناء جيديون يختبئ في معصرة النبيذ الصغيرة هذه، وقال إنه لا يشعر وكأنه محارب عظيم، فيقول: يا الله، هي ما هذا؟ أنت تجعل مني محاربا عظيما، أنا هنا مختبئا من هؤلاء الناس والمديانيين وما إلى ذلك. وبعد ذلك يدعو الله جدعون فيصبح قائدا عظيما. صموئيل، هل تتذكر الصبي الصغير صموئيل؟ إنه في منزل إيلي وهو تحت الكاهن عالي، ويقول الرب صموئيل صموئيل. وخرج الطفل الصغير وقال: يا إيلي، ماذا تريد؟ يقول إيلي: عد إلى السرير يا فتى. ثم يأتي مرة أخرى: صموئيل صموئيل. يقول الله أن صموئيل يقابل عالي: إيلي، ماذا تريد؟ يقول إيلي: اذهب. للمرة الثالثة أخيرا اكتشف إيلي الأمر وقال: يا رجل، لابد أن الله يفعل شيئا معك يا رجل. لذلك عندما يأتي الله ويقول: صموئيل صموئيل، تقول: ها أنا ذا. وهكذا صموئيل صموئيل. فقال صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. العب بكلماته، شيما يعني الاستماع باسمه. ولذلك دعا الله صموئيل لهذه رؤية الليلية عن عالي، وأن أبناء عالي سوف يقتلون على أي حال، ويستمر من هناك. شاول شاول يدعى، إنه بالخارج يصطاد حمار والده. لقد جاء إلى صموئيل، وانتهى صموئيل بمسح شاول ودعوى شاول: تعالوا نذهب إلى الجلجال وهناك نجدد الملك. شاول: 1 صموئيل 11 14 و15. فذهب جميع الشعب إلى الجلجال وملك شاول أمام الرب. هذه هي دعوة شاول: يا داود، أن تتذكر دعوة داود كملك، وواحد صموئيل 16 6 وما يليه. ولما وصلوا رأى صموئيل إلياب وقال إن مسحة الرب تقف أمام الرب. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطوله لأني قد رفضت. الرب لا ينظر إلى الأشياء التي ينظر إليها الناس. الناس ينظرون إلى المظهر الخارجي، أما الرب فينظر إلى القلب. فقال الرب: قم قم. وبعد قليل يقول: قم وامسح. وهذا هو الذي يشير إلى داود. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه أمام إخوته، ومن ذلك اليوم فحل روح الرب على داود بقوة. وذهب صموئيل إلى الرامة، لاحظ اسم المكان وصموئيل. إذن كل هذه الأسماء، لا شيء من هذه الأشياء، لا توجد أسماء في سفر الأمثال. لم يذكر داود إلا في ذلك اللقب الواحد، ولم يذكر صموئيل على الإطلاق في الرامة، بالطبع لم يذكر. وهكذا كل هذه الأشياء المقدمة مختلفة. سليمان يتلقى مكالمته في جبعون. وهكذا خرج وظهر الرب لسليمان في حلم الليل، فقال له الله: أطلب ما تريد أن أعطيك، وهكذا أعطي عبدك قلبا فهيما ليحكم على هذا الشعب ويميز بين الخير والشر. لذلك سليمان يطلب الحكمة، ويقول الله: كما تعلمون أنا مسرور بذلك، سأعطيك حياة طويلة وثروات لأنك لم تطلبها، سأعطيهم لك على أي حال. لذلك تم استدعاء سليمان في 1 ملوك 3، ومرة أخرى لم يتم ذكر أي دعوة في سفر الأمثال. إشعياء 6: وكان فوقه السرافيم، لكل واحد 6 أجنحة وجناحين، غطوا وجوههم بجناحين، غطوا أقدامهم، أو كيفما شئتم تفسير ذلك. وباثنين كانوا يطيرون وينادون بعضهم لبعض: قدوس 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 الرب رب الجنود. وامتلأت الأرض كلها من مجده. ثم سمعت صوتا من الرب يقول: حسنا، كل هذا ذهلته هذه الرؤية السماوية. وفجأة يقول الرب: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فيقول إشعياء: ها أنا أرسلني. يا لها من مكالمة، يا لها من مكالمة. إرميا يدعى. إرميا 1 4 إلى 6. وكانت إلي كلمة الرب قائلا قبل أن صورتك في البطن عرفتك، وقبل أن أصورك في البطن عرفتك. ماذا يقول هذا عن التشكل في الرحم قبل أن تولدوا؟ قد ميزتكم، أنا جعلتك نبيا للأمم. لذلك لم يكن لدى هذا الرجل المسكين فرصة. يقول الله قبل أن يولد عرفتك يا رجل، وعلمت أنك ستكون نبيا للأمم. ويقول للأسف أيها السيد الرب إنني لا أعرف كيف أتكلم، أنا شاب يافع نعم، ولكن الله سوف يضع كلماته في فمك، سوف يحترقون كالنار في فمك، وسوف تتكلم وسوف تتعرض للضرب. لكن على أي حال تلك قصة أخرى. يونان يدعى يونان في يونان الإصحاح الأول، وكانت كلمة الرب إلى يونان: اذهب إلى نينوة المدينة العظيمة ونادي عليها وعلى شرها، قد صعد شرها أمامي. وهكذا دعي يونان للذهاب للتبشير في نينوى، وبالطبع يركض وينتهي في بطن الحوت وينتهي في نينوى، يحدث هناك. وهنا واحدة من عاموس، يدعى عاموس فيرويه لأنه يتعرض لبعض الانتقادات من الملك. فأجاب عاموس أنصيا الملك: لم أكن نبيا ولا ابن نبي، بل كنت راعيا. إنه يقول: لم أكن نبيا مأجورا، لم يتم وضعي في هذا الموقف لكسب المال وأشياء من هذا القبيل، كنت راعيا وأعتني أيضا بأشجار التين الجميز، ولكن الرب أخذني من راعي الغنم وقال لي: اذهب وتنبأ لشعب إسرائيل. والآن اسمعوا كلمة الرب. ومن ثم يلاحقه. على أي حال هذه هي دعوة عاموس. لا توجد دعوات مهنية في سفر الأمثال، وهنا لدينا العديد من الشخصيات الرئيسية في إسرائيل. لا يوجد دعوة على الإطلاق في كتاب الأمثال. يختلف سفر الأمثال عن بقية أسفار العهد القديم. وإليك واحدة من هذا النوع من الصدمة في الواقع. ما هو أحد أعظم إنجازات سليمان؟ بناء المعبد. داود أبوه لم يستطع أن يبني الهيكل لأنه كان رجل دم. سليمان أو شلوم هو الذي يبني الهيكل. إنه رجل شلوم، إنه رجل السلام، وهكذا يستطيع أن يبني الهيكل. لقد وفر ديفيد الكثير من المال، لذلك عندما يفعل سليمان ذلك يكون قد حصل على الكثير من الثروة التي قدمها والده داود بالفعل، لكن كان عليه إدارة المشروع. لدى جي كهبل كتاب رائع: الهيكل ورسالة الكنيسة، لاهوت كتابي عن مسكن الله بقلم جي كهبل، كتاب جيد عن الهيكل والمسكن ومسكن الله مع شعبه. خيمة الاجتماع لها أقسام ضخمة في سفر الخروج تصف الخيمة وكيف سيتم بناؤها ثم كيف تم بناؤها. خروج 25-40 عن برية سيناء: كيف هدموا المسكن ثم بنوه، ويحمله ألاويون ويقدسه الكهنة. وفي وقت لاحق سيتم نقل هيكل المسكن هذا بعد دخولهم أرض الموعد إلى شيلو، ولسنوات سيكون في شيلو. تتذكر عالي وحفني وفنحس في شيلو. وبعد ذلك داود بعد أن خرج التابوت وأسره الفلسطينيون، ويصعد داود التابوت إلى أورشليم مدينة داود لأنه أخذها، ثم يستعد داود لبناء الهيكل. سليمان إذن لم يستطع داود أن يبنيها، سليمان هو الذي بنى الهيكل. إنه أعظم إنجاز في حياته. يصف الملوك الأول 8:9 هذا الأمر بشكل جميل. 1 ملوك 8:9: سليمان يبني الهيكل. لذا فإن الهيكل هو موضوع ضخم في الكتاب المقدس. تم تدمير الهيكل على يد البابليين في عام 586-587، وجاء البابليون ونبوخذ نصر وقاموا بتسوية المكان. وقد أدى تدمير الهيكل إلى تحطيم الكثير من الأشياء بالنسبة للإسرائيليين. ومن الناحية الرؤيوية نجد أن حزقيال في الإصحاحات 40-48 يذكر هذا الهيكل المروع في نهاية الزمان كما يفعل سفر الرؤيا. ومن المثير للاهتمام في العهد الجديد في رؤيا 21 و22 أن أورشليم الجديدة تنزل من السماء ولا يوجد هيكل هناك. إذن هناك هذا التحول الكبير. لقد كتب صديقي العزيز ديفيد ماثيوسون بإسهاب عن رؤيا 21 و22، وهناك مرحلة انتقالية. يقول يسوع: انقضوا هذا الهيكل جسده في 3 أيام أقيمه، ومن ثم تصبح الكنيسة. لذلك هناك بعض التحولات هناك، لكن على أي حال فقط اقرأ بعض الآيات عن هذا وأشياء أخرى وعن أهمية المعبد. مزمور 5:7: أما أنا فبرحمتك الكبيرة أتيت إلى بيتك. تركز الكثير من المزامير على المجيء إلى بيت الرب. بسجدة أسجد في هيكل قدسك. التركيز الرئيسي في المزمور هو ترانيم صهيون. مزمور 122:1: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. أرجلنا واقفة في أبوابك يا أورشليم. بينما كنت استعد لهذا كنت أغسل الأطباق في ذلك اليوم، ونظرت للأعلى واشترينا زوجتي هذه اللوحة الأرمنية التي تم صنعها أثناء وجودنا في القدس. لقد عشنا في القدس في 70s وليس 70s الميلادية، ولكن على أي حال كان ذلك منذ زمن طويل. ولدينا هذا مكتوب بالعبرية: إذا نسيتك يا أورشليم فهل أنسى يدي اليمن؟ تمام. ولذلك فإن أورشليم مهمة جدا في سفر المزامير، حيث يتم التركيز عليها حقا. إشعياء 40:28 يقول إشعياء لكورش، الذي يقول لكورش: هو راعي الله يكلم كورش الملك الفارسي فيصنع كل ما أريد. فيقول لأورشليم لتبني وللهيكل ليؤسس. وهكذا سيكون كورشا هو من يرع، وعزرا سوف يعيد بناء الهيكل الثاني والأشياء. ومن المثير للاهتمام أنهم يعيدون بناء المعبد الثاني. والآن يبني سليمان أولا المسكن ثم يكون في خيمة، ومن ثم قام سليمان ببناء الهيكل. يستمر المعبد لعدة مئات من السنين ويتم تدميره على يد البابليين. يذهبون إلى بابل لمدة 70 عاما، وعندما يعودون مع عزؤ ونحمية وهؤلاء الأشخاص يعيدون بناء الهيكل. لكن الهيكل الآن مقارنة بهيكل سليمان الرائع، هناك بعض الناس الذين يمكنهم تذكره، لكن العديد من الكهنة واللاويين الأكبر سنا ورؤساء أسرهم الذين رأوا الهيكل السابق بكوا بصوت عال عندما رأوا أساس هذا الهيكل قد تم بناؤه. وضعت بينما صاح كثيرون آخرون من الفرح. لذلك كان الشباب يقولون: حسنا، لقد وضعنا للتو أساس المعبد وقد تم ضخ المياه لهم جميعا. فنظر إليه بعض الشيوخ وقالوا: يا رجل، إنه لا شيء مقارنة بما كان لسليمان. وفي النهاية سيأتي يسوع إلى ذلك الهيكل الثاني. الآن سيقضي هيرودس، بالطبع هيرودس قبل زمن المسيح، سنوات في إعادة بناء الهيكل الثاني وجعله رائعا. وسيأتي يسوع إلى هذا النوع من الهيكل الهيرودي، لكنه سيكون الهيكل الثاني. واستمر شيوخ اليهود في البناء والازدهار بتبشير حجي النبي وزكريا ابن إدو، وانتهوا من بناء الهيكل حسب أمر إله إسرائيل وعقائد كورش ودريوس وأرتحشسة وملوك فارس. ومرة أخرى كورش ودريوس وأرتحشسة ملوك فارس. لم يتم ذكر أي من هذه الأسماء على الإطلاق في سفر الأمثال. ليس هناك ذكر للمعبد، ليس هناك ذكر لأعظم إنجازات سليمان. الأمثال مختلفة. المؤسسات، وهذا هو رقم 6. لم يتم ذكر المؤسسات في سفر الأمثال. وماذا عن الكهنة والأنبياء والقضاة؟ يتم ذكر الكهنة والأنبياء في كل الكتاب المقدس وليس في كلمة واحدة في سفر الأمثال. ينصب التركيز على الملوك ويتم ذكر الملوك بالاسم في مكان آخر. تم الحديث عن الملوك في سفر الأمثال. أمثال 1:1 سليمان بن داود. أمثال 10:1 هذه هي أمثال سليمان. أمثال 25:1 هذه كلها عناوين. هذه هي أمثال سليمان. وقد نسخهم رجال حزقيا. فهناك ملوك مذكورون والملك لمؤيل الأم تعلم الملك لمؤيل. لكن على الرغم من أن هذه كلها عناوين، إلا أنها عندما تصف الأشياء فعليا وتتحدث عن الملوك والأمثال، لا يذكر أي منها بالاسم. لم يتم ذكر أي من إنجازاتهم أو مشاكلهم. لن تجد أبدا اسم آخب أو إيزابل في سفر الأمثال. وبدلا من ذلك، لم يتم ذكر الكهنة. لنبدأ بذلك. وجاء في سفر التكوين أن ملكي صادق، ملك سليم، أخرج خبزا وخمرا. وكان كاهنا الله العلي. لقد كان كاهنا. لقد كان كاهنا وملكا، ملكي صادق، وهو شخصية غامضة من تكوين 14:18. هارون، لاويين 1:7، أبناء هارون الكاهن الذي أوقد نارا على المذبح وأشعل الحطب على النار. يشوع 9:13 مساء. هكذا نسل هارون الكاهن. إذن هارون هو الكاهن. ولم يذكر أي كهنة في سفر الأمثال. 0. لا يوجد ذكر للكهنة. مزمور 99:6 وموسى وهارون بين كهنته. هنا يصنف موسى كاهنا. وبطبيعة الحال تم تصنيفه على أنه نبي أيضا. وكان صموئيل من بين الذين دعوا باسمه. دعوا الرب فاستجاب لهم. أليعازر بن هارون الذي تولى بعد هارون 3:32 ورئيس اللاويين أليعازر بن هارون الكاهن. أبياثر داود سيكون له هذا الصديق الكاهن في 1 صموئيل 23:9. ولما علم داود أن شاول كيد عليه قال لأبياثار الكاهن قدم الأفود. وسوف يتشاور داود مع الرب بهذا الرداء الذي يلبسه الكاهن، وهي تشبه السترة والأشياء. فقام هناك أبياثار الكاهن داود. إرميا 1:1 كلام إرميا بن حلقية أحد كهنة عناتوث في إقليم بنيامين. فذكر الكهنة، فهؤلاء كلهم يسمون كهنة. رون وأليعازر وحلقيا وملكي صادق هؤلاء هم الكهنة، وأبياثار وأخي مالك هؤلاء هم الكهنة. لقد وردت أسماؤهم في العهد القديم. لم يذكر أي منهم أو تم ذكر الكهنة في سفر الأمثال. ثم في كثير من الأحيان تتم الإشارة إلى الكهنة بشكل عام. خروج 19:6 هي آية جميلة. يقول وتكونون لي مملكة كهنة. ستكونون أنتم اليهود إذا خرجتم من مصر الآن، سأجعلكم مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي ينبغي أن تكلم بها بني إسرائيل. لاويين 22:15 لا يجوز للكهنة أن يدنسوا القرابين المقدسة التي يقدمها الإسرائيليون للرب. وعلى الكهنة أن يكونوا على العبادة وممارسات التضحية والأعياد. مرة أخرى، التضحية هي عمل كهنوتي. ولم يتم ذكر الكهنة الذين تم تحديدهم مع ذلك في سفر الأمثال. ولما ارتحل الشعب لعبور الأرد، كان الكهنة حاملو تابوت العهد يتقدمونهم. فبينما يعبرون نهر الأردن، كما ذكرنا، يحمل الكهنة التابوت. وعند صعود الكهنة تصل أقدامهم إلى نهر الأردن، فيجف نهر الأردن وينقطع من فوق. سفر صموئيل الأول 22:18 فأمر الملك لداواغ، انصرف وضرب الكهنة. لذلك استدار دك وضربهم أرضا. لذا، هنا حيث أدى شاول وكراهيته لداود إلى مقتل كهنة النؤب على يد دواغ الأدومي. الأدوميون ليسوا قلقين بشأن قتل اليهود. لقد فعلوا ذلك بشكل متكرر في الكتاب المقدس، وقام دوغ بقتل كهنة نؤب بأمر شاول. 2 صموئيل 19:11 أرسل الملك داود رسالة إلى صادوق وأبياثار الكاهنين. لذلك كان صادوق وأبياثار من نوع الكهنة التابعين لداود، وكان يرسل رسائل بهذه الطريقة. عزر 2:70 واستقر الكهنة ولاويون والمغنيون والبوابون وخدام الهيكل في مدنهم. لم يذكر الكهنة ولاويون أبدا في سفر الأمثال. إرمية 2:8 ولم يسأل الكهنة أين هو الرب. أولئك الذين يتعاملون مع القانون لا يعرفونني، والذين يعملون بالشريعة الكهنة لا يعرفونني. ولم يسأل الكهنة أين الرب، وهكذا أدانهم إرمية. الآن يرتبط إرمية بكهنة عناثوث، وهو يدين الكهنة أيضا. ولم يذكر الكهنة قط في سفر الأمثال. الأمثال مختلفة. وماذا عن الأنبياء؟ الأنبياء المسمون وغير المسمون. الأنبياء المسمون، وكان هارون في الواقع مثل نبي موسى. سفر الخروج 7:1 فقال الرب لموسى: أنا جعلتك إلها لفرعون ويكون أخوك هارون نبيا خا. كما يكلم الله النبي والنبي يكلم الملك. والآن سيكون موسى مثل الله، سوف يتحدث إلى هارون وسوف يتحدث هارون إلى فرعين. فهارون يشبه النبي في أن هارون يحمل الرسالة من موسى إلى الملك فرعين. وكان هذا هو الإعداد. فيكون هارون نبيك. قال موسى أنه لا يستطيع الكلام، ويقول الله إن هارون يستطيع أن يتكلم بشكل جيد، سنتركه يفعل ذلك، إنه نبيك. مريم، خروج 15:20. هنا لديك امرأة تدعى النبي. فأخذت مريم النبي أخترون دفا بيدها، ثم أعطت ترنيمة مريم، وكتبت في الواقع جزءا من الكتاب المقدس في خروج 15 هناك. قضاة 4:4. الآن ديبورا النبية وزوجة لايدوت كانت تقود إسرائيل في ذلك الوقت، إذن هنا ديبورا امرأة أخرى، إنها نبية. كان خلدة نبيا آخر في وقت لاحق في زمن إشعياء. لذلك كان هناك نساء أنبياء تحدثن بكلمة الله. هذا موجود في العهد القديم، وقد قدمنا لك بعض المراجع هناك.
این همون زبانی است که شما می‌خواهید. زبانی که سخن می‌گوید و دیگران را شفا می‌دهد. امثال ساعت 12:18.
1 صموئيل 10:11 فلما رآه جميع الذين عرفوه من قبل وهو يتنبأ مع الأنبياء، حل على شاول روح الله ففزع. فيسألون بعضهم بعضاً: ما هذا الذي حدث لابن قيس شاول؟ هل شاول بين الأنبياء؟ وهكذا يصبح هذا مثل المثل تقريبا، هل شاول بين الأنبياء؟ ولأنه كان على علاقة بالروح، فقد تعددت المناقشات حول ذلك. 2 صموئيل 7:2 فقال لناثان النبي: هنذا ساكن في بيت من أرز وتبوت الله في خيمة، يقول داود: أريد أن أبني بيتا لله، أريد بناء معبد، أريد أن أبني بيتا في سبيل الله. ويدعو ناثان النبي، يقول: مهلا ناثان، هل هذا جيد؟ سأبني لله بيتا. يقول ناثان: مهلا، اذهب لذلك. والله يظهر: ناثان، لم أخبرك أن تقول ذلك. ديفيد لن يبني لي منزلا ثم يحولها الله. هذا موجود في 2 صموئيل 7. هذا هو العهد مع داود. يقول الله: يا ناثان، لن يبني داود لي بيتا يكون هيكلا، سأبني له منزلا من سلالة، سأبني له بيتا للسلالة، فيملك نسل داود على إسرائيل إلى الأبد. وهذا هو العهد الدودي، الوعد الدودي. ولهذا السبب فإن يسوع هو من نسل داود ويحكم على إسرائيل إلى الأبد. 1 مللي لترا 1:34 هناك صدوق الكاهن وناثان النبي يمسحان سليمان ملكا على إسرائيل. لذلك عندما جاء سليمان كان هناك بعض الخلاف مع أخي أدونيا، وصدوق الكاهن وناثان النبي يمسحان سليمان. وبعد ذلك ركب حمار داود الملكي وسار إلى المدينة وقال الجميع مرحل الملك. وبعد ذلك أدونيا لديه بعض المشاكل. على أي حال، واحد ملوك 18:36 في وقت الذبيحة تقدم النبي إيليا وصل الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أو أنا آسف، إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. فليعلم اليوم أنك أنت إله إسرائيل وأني أنا عبدك، وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. وهكذا فإن إيليا هو أحد أنبياء العهد القديم العظماء. وفي الواقع سيأتي يوحنا المعمدان بروح إيليا وقوته. وفي نهاية سفر العهد القديم أعتقد أنه في ملاخي كانوا يبحثون عن إيليا ليأتي قبل أن يأتي المسيح العظيم. وهكذا فإن يوحنا المعمدان سوف يقوم بهذا الدور مع إيليا. على أي حال، هناك الكثير من الأمور التي تحدث مع إيليا. 2 لوك 9 تجد إليشع الذي يتبع إيليا. فدعا إليشع النبي رجلا من الأنبياء وقال له، فقال له إليشع أشياء ليعمل. سفر الملوك 2:19-2، وأرسل شوفا وكتوبا وكتبا آخر ورؤساء الكهنة كلهم مصوحا إلى إشعياء النبي إشعاء بن آموس. وهكذا ورد ذكر إشعياء في الكتب التاريخية. عزر الإصحاح 5:1، الآن حجي النبي زكريا النبي من نسل إيدو تنبأ لليهود في يهوذا وأورشليم. لاحظ حجي النبي وزكريا النبي، وهذا عزر في القسم التاريخي يذكر هذين النبيين. لا يوجد أنبياء في سفر الأمثال 0. إرميا 20:2، إرميا النبي، حسنا، ضرب إرميا النبي وقيده في باب بنيامين العلوي في هيكل الرب. لذلك أخرج إرميا القطران منه في الإصحاح 20. واشتكى في الإصحاح 22 قائلا، يا إلهي، في كل مرة أتكلم فيها بكلمتك أتعرض للضرب، أنا لا أحب هذا. وعلى أي حال يا إرميا، أن تفهم الأمور التي تجري هناك. إنه كتاب مثير للاهتمام، كتاب مثير للاهتمام للغاية. ألقى غار ييتس 30 محاضرة عن كتاب إرميا. إذا كنت مهتما فهي موجودة على يوتيوب ومتاحة أيضا مجانا على بيبليكال ليرنينج تورك. إرميا 29:29، أما صفني الكاهن فقرأ الرسالة على إرميا النبي. إذن ها هو إرميا مسمى بالنبي. فهؤلاء جميعا يسمون أنبياء إشعياء وإرميا وأنبياء مختلفين وهوشع. هؤلاء الأنبياء جميعهم مذكورون. الآن هناك أيضا أنبياء لم يتم تسميتهم. هذا هو المكان الذي يشير فيه فقط إلى النبي بشكل عام. تثنية 13:2 آية مشهورة. وإذا حدثت الآية أو الأعجوبة المنطوقة، أي إذا تنبأ نبي وحدث بالفعل، والنبي والاقتباس النبي، في الواقع كلمة النبي تقول لنتبع آلهة أخرى، آلهة لديك غير معروفين فلنعبدهم. إذن تعلم أن الرجل نبي كاذب. وحتى لو فعل معجزة، إذا قال اتبع آلهة أخرى فهو نبي كاذب. تثنية 13:2. 1 صموئيل 9:9 هو مقطع مشهور آخر. سابقا في إسرائيل 1 صموئيل 9:9، إذا ذهب شخص ما ليسأل الله كانوا يقولون تعال دعنا نذهب إلى الرائي، لأن نفييم اليوم نبي اليوم كان يطلق عليه اسم الرائي. لذا بمعنى آخر، هذا المقطع هنا يروي في الواقع التغيير في اللغة بين اعتدنا أن نطلق على هؤلاء الأشخاص العرافون، والآن نسمي الرائي أو روحه ير، فهو يرى رؤى، والآن نسميهم أنبياء ونفيئين. وعلى أي حال، فهو يصف هذا الانتقال اللغوي من الرائي إلى النبي في 1 صموئيل 9:9. لا يوجد ذكر للرائي أو النبي في سفر الأمثال. 2 لوك 17 13 أن الرب أنذر إسرائيل ويهوذا عن طريق جميع أنبيائه ورائيه: ارجعوا عن طرقكم الردية واحفظوا وصاياي وفرائضي حسب كل الشريعة التي أوصيت آباءكم أن يعملوها والتي سلمتكم إياها من خلال عداد الأنبياء. الآن هذه عبارة شعار. هناك رجل يدعى يونج كان يعمل في مدرسة ويستمنستر. لقد مات الآن، لكنه ألف كتابا: يا عبادي الأنبياء كان كتابه، وهو كتاب ممتاز عن الأنبياء. عبيد الأنبياء 2 لوك 17 13 إرميا 23 39 إذا قال نبي أو كاهن أو أي شخص آخر أن هذه رسالة من الرب فإني أعاقبهم في بيتهم. لذلك يتم ذكر الأنبياء والكهنة في إرميا. إرميا 29 19 لأنهم لم يسمعوا لكلامي يقول الرب. الكلام الذي أرسلته إليهم مرارا وتكرارا عن يد عبيد الأنبياء وعن يد عبيد الأنبياء والمسبيين أنتم أيضا لم يسمعوا يقول الرب. لذلك يقول الله: لقد حذرتك مرارا وتكرارا، أرسلت عبيد الأنبياء، ماذا تود أن تفعل؟ لقد ضربت إرميا، لقد وضعته في خزان للصرف الصحي لمدة 3 أيام، كان سيئا جدا. زكريا 1:6 ولكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء لم تدرك آباءكم. وهذا بعد مئات السنين، عبادي الأنبياء لا يزال يستخدم. لا يوجد ذكر للأنبياء في سفر الأمثال. الأمثال مختلفة. الآن هنا واحد آخر. رقم 7 لا يوجد، هكذا قال الرب، كهل عمار الرب. لا يوجد، هكذا قال الرب، في سفر الأمثال. لا توجد أحلام إلهية في سفر الأمثال، ولا توجد أحلام إلهية. لا يوجد، هكذا قال الرب، في سفر الأمثال. الأحلام أحلام حدثت في العهد القديم. وأتذكر يا أبي مالك قول إبراهيم أنه جاء إلى أبي مالك الفلسطيني وقال: سرة هي أختي. لم يكن يريد أن يتأذى، يقول سرة هي أختي. فقال أبي مالك: مهلا، سأخذ سرة إلى حرين. إنه ملك الفلسطينيين أبي مالك في الإصحاح 12 على ما أعتقد في سفر التكوين. وعلى أي حال يأتي الله إلى أبي مالك في الحلم ويقول له: ارفع يديك عن تلك المرأة، إذا لمستها فأنت رجل ميت. وهكذا يخرج أبي مالك ويقول: يا إبراهيم ما هذا؟ كما تعلم لقد رأيت هذا الحلم من الله وهو يخبرني أنها زوجتك. وهكذا حذر الله أبي مالك من خلال حلم. دانيال بالطبع لديه أحلام. سلم يعقوب حيث ينحني يعقوب ويهرب هاربا من أخيه عيسو. لقد خدع أباه إسحاق ثم اضطر إلى الفرار لأن عيسو يحاول قتله وسيقتله، فهرب إلى بيت إل بيت الله. إنه يستلقي على صخرة ويحلم بهذا السلم الذي يصعد إلى السماء، أو كيفما تريد أن تتخيل هذا، والملائكة تصعد وتهبط عليه. وهذا في بيت إل بيت الله، مكان بيت إل. ومن حلمه إذن أن يكون لديه حلمه، وبعد ذلك يعود إلى ذلك المكان بعد سنوات ويعود إلى بيت إل حيث رأى هذا الحلم الأصلي. سلم يعقوب كما نسميه. يوسف بالطبع معروف بأحلامه مع أخيه وإخوته وهم يسجدون له. ثم قال فرعون في إصحاح 41:15 ليوسف: لقد حلمت حلما وليس أحد يستطيع أن يعبره، ولكني سمعت عنك قيل إنك تستطيع أن تسمع حلما وتعبره. وهكذا فسر يوسف حلم فرعون. وكان له 7 بقرات سمان و7 بقرات عجاف. تمثل الأبقار السمينة أوقات الوفرة، والأبقار النحيلة تمثل المجاعة. لذلك نحن بحاجة إلى ذلك، سيكون لديك سنوات جيدة من الوفرة. نحن بحاجة لتخزين الأشياء. لذلك عندما تحدث المجاعة، وبالتأكيد تصل المجاعة إلى 7 سنوات من الوفرة و7 سنوات من المجاعة، ويكتشف يوسف الأمر ويحلم ويفسر يوسف الأحلام. دانيال يشبه يوسف نوعا ما. هناك أمر برمته، ولكن مقارنة مثيرة للاهتمام بين يوسف ودانيال. دانيال في زمن بابل، وهذا بعد مئات ومئات السنين. فأخذ أريوخ دانيال إلى الملك للوقت وقال: وجدت رجلا بين سبي يهوذا يستطيع أن يخبر الملك بتفسير أحلامه. وهكذا دخل دانيال إلى الملك وقال: أيها الرجل، هذا ما يعنيه الملك، هذا ما يعنيه حلمك. وهو يشرح الحلم. كان دانيال يشرح الأحلام، يوسف يشرح الأحلام. تصريح موسى في عدد 12:6 يقول الله: اسمعوا لكلامي، إذا كان نبي في وسطكم فأنا الرب أظهر لهم نفسي في الرؤى، أنا أتحدث إليهم في الأحلام. كيف تكلم الله مع أنبيائه؟ يتحدث إليهم، أكشف له ذاتي في الرؤى. عندما يكون الإنسان مستيقظا ورأى رؤيا وهو مستيقظ فهو شاول. هل تتذكرون شاول الطرسوسي عندما سقط ورأى رسالة من يسوع؟ هذه رؤيا عندما يكون مستيقظا ثم يحلم عندما يكونون نائمين، وهذا يحدث في الأحلام. يقول الله: إنني أقوم برؤى وأحلام مع نبي، لكن هذه ليست الطريقة التي أعمل بها مع موسى. مع موسى أتكلم معه وجها لوجه، وأشير فقط إلى أن موسى كان له علاقة خاصة مع الله. عدد 12:6 هناك بعض الصراع مع مريم في تلك المرحلة. دعونا لا نفعل ذلك. سفر التثنية 13:1 إذا ظهر بينكم نبي أو متنبئ بالحلم ويخبر بآية أو عجيبة، فكان النبي بآية أو عجيبة. 1 صم 28:6 سأل الرب فلم يجبه الرب بالأحلام ولا بالأورين. كان الأورين جزءا من كيس الصدر. دعونا لا نخوض في ذلك، ولكن الأورين وتشاوروا مع الأورين والله سيخبرهم بالإجابات. نعم، لا، أو لا إجابة، أو من خلال الأنبياء. ثم ينتهي شاول بالذهاب إلى ساحرة دور. فقال شاول لساحرة عين دور: علينا أن نقاتل الفلسطينيين غدا، ماذا سيحدث يا رجل؟ وفجأة يأتي صموئيل ويقول: شاول، ستكون معي غدا. يقول شاول: نعم، سأكون مع صموئيل غدا. ذلك رائع. أو صموئيل ميت، اعتقد. تمام. حسنا، لم يكن الأمر جيدا بالنسبة لشاول. لا ينبغي لي أن أمزح مثل هذا. وينتهي به الأمر بالموت في الفترة التالية في معركته ضد الفلسطينيين، كما مات ابنه يوناثان. الآن إرميا 23 هو إدانة للأنبياء الكذبة. في الواقع أنا ضد أولئك الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة. إذن هنا لديك نبوءة وأحلام كاذبة، مرة أخرى أحلام قادمة. لا توجد أحلام نبوية في سفر الأمثال، ولكننا نجدها في كل العهد القديم. الأمثال مختلفة. هكذا قال الرب كل عمار الرب. خروج 7:17 هذا ما يقوله الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، أضرب بالعصا التي في يدي ماء النيل فيتحول دما. بهذا، هذا ما يقوله الرب. خروج 10:3 فذهب موسى وهرون إلى فرعون وقال له: هذا ما يقوله الرب، يقول إله العبرانيين، هذا ما يقوله الرب. مرة أخرى لا شيء من هذا موجود في سفر الأمثال. يشوع 24:2 قال يشوع لجميع الشعب: هكذا قال الرب إله إسرائيل. وهكذا يتابع يشوع. 1 صموئيل 2:27 وجاء رجل الله إلى عالي وقال له: هذا ما يقوله الرب. 2 صموئيل 7:5 اذهب وقل لعبدي داود هذا ما يقوله الرب. هل أنت من سيبني لي منزلا؟ ناثان يتحدث. 1 نوك 13. 2 نادى إلى رجل الله الذي جاء من يهوذا النبي الذي من يهوذا. هذا ما يقوله الرب: لقد خالفت كلام الرب ولم تحفظ وصية الرب إلهك. وهكذا أعلن النبي بشكل أساسي عن انتهاكات العهد التي كان الملك يعبث بها ويخالف ما أمر الله به. لذلك في 2 ملوك 1:16 قال للملك: هذا ما قاله الرب: لأنه لا يوجد إله في إسرائيل الذي تستشيرونه، لقد أرسلت رسلا لتتشاور مع بعلزبول إله عقرون، إله عقرون الفلسطيني عقرون. إذن أيها الأنبياء، مرة أخرى أن تنتهك كلمة الله، أن تسعى وراء هذه الآلهة الأخرى. يظهر الأنبياء ويدعون خدعة الملك. إشعياء 10:24. فهكذا يقول الرب: يقول الرب القدير: يا شعبي الساكن في صهيون، لا تخفوا من الآشوريين. لذلك يقول لنا كلمات التعزية، التعزية لشعبه: هذا ما يقوله الرب. إشعياء 42:5: خالق السماوات وباسطها. وهذا ما يقوله الرب مرة أخرى. إرميا 2:5: هذا ما قاله الرب: ما العيب الذي وجده أسلافك في حتى ابتعدوا عني؟ لقد اتبعوا الأصنام الباطلة وأصبحوا هم أنفسهم بلا قيمة. ولذلك لا توجد أحلام في سفر الأمثال، لا يوجد. هكذا يقول الرب في سفر الأمثال كما هو موجود في كل مكان في العهد القديم. 8. هذا طويل ولكن آسف: لا يوجد ظهورات أو ظهورات لله أو ملائكة أو ظهورات ملاك الرب أو معجزات في هذا الشأن، والتي نجدها بشكل متكرر في بقية العهد القديم، ولكن ليس في سفر الأمثال على الإطلاق. إذن سفر الأمثال مختلف. ظهور الغطاس، تكوين 19:1، يظهر هذان الملائكان. سرة تطعمهم. تتحدث عن إسحاق. تضحك وتنهض الملائكة وتنظر إلى أسفل نحو سدوم. كانوا متجهين إلى سدوم، ووصل الملاكان إلى سدوم في المساء، وكان لوط جالسا في باب المدينة ورآهم، فقام للقائهم وانحنى ووجهه إلى الأرض. وهذان الملاكان يظهران على ما يبدو بمظهر الملائكة أو ملاك الرب، وهما يدخنان سدوم. تكوين 32:30: فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل. فنيئيل يعني وجه، فنيئيل أي الله. كان ذلك لأنني رأيت الله وجها لوجه، ومع ذلك فقد نجت حياتي. فيتصارع مع هذا الملاك ليلنا، فيدرك أن الملاك يلمس وركه فيخرجه، فيدرك أنه يصارع الله، فسمى المكان وجه الله. وهذا سيكون واحدا آخر من هؤلاء الظهورات. موسى والعليقة المشتعلة ظهر له ملاك الرب. فلما رأى الرب، هل هو ملاك الرب أم الرب؟ كلاهما مشار إليه هناك. ولما رأى أنه قد مضى لينظر، ناداه الله من العليقة: موسى، موسى. فقال موسى: هنذا. العليقة المشتعلة، خروج 3. خروج 13:21: نهارا كان الرب يسير أمامهم في عمود سحاب ليرشدهم في طريقهم، وفي الليل أضاء لهم عمود من نار لكي يسيروا ليلا أو نهارا. هكذا عمود السحاب يظهر الله لإسرائيل ويرشد إسرائيل في البرية والأشياء، وعمود النار في الليل لإرشادهم. وهذه هي الظهورات، أي ظهورات الله. هناك كتاب مقدس، لكن لا يوجد أي منها في سفر الأمثال. 31:15: وظهر الرب في الخيمة في عمود السحاب. إذن هناك المسكن، وفي الخيمة عمود السحاب هناك. إنه ظهور الله. نحمية 9:12: كنا تهديهم بعمود سحاب نهارا وليلا بعمود نار. هذا هو نحمية بعد آلاف السنين أو بعد مئات السنين، مما يمنحهم الضوء في طريقهم. ويسجل أيضا المزمور 99 الآية 7 أنه تكلم معهم من عمود السحاب. وحفظ فرائضه وأوامره أعطاهم. 1 ملوك 8:11 لم يستطع الكهنة أداء أعمالهم. بنى سليمان الهيكل، وعندما كرسوا الهيكل لم يتمكن الكهنة من أداء خدمتهم لأن سحابة مجد الرب ملأ الهيكل، ولم يتمكن الكهنة حتى من الدخول إليه. الملوك 9:2-3 ظهر له الرب لسليمان مرة ثانية كما ظهر له في جبعون المرة الأولى. فقال له الرب: قد سمعت الصلاة التي تضرعت بها وتضرعت بها أمامي، وقد قدست هذا الهيكل الذي بنيته بوضع أسمي فيه إلى الأبد. عيوني وقلبي سيظلان هناك دائما يشير إلى هذا الهيكل الذي بناه سليمان. لم يذكر الهيكل أبدا، ولم يذكر ظهورا لا أبدا في سفر الأمثال. الملائكة: لقد رأينا ملائكة ملاك الرب في خروج 3:2، هناك ظهر له ملاك الرب في لهيب النار. والآن عندما يتكلم فعلا يقول أن الرب تكلم. غالبا ما يكون ملاك الرب هذا متماثلا مع الله نفسه. فرأى موسى من خلال العليقة أنها تشتعل ولكنها لم تحترق. إليك واحدة من هذا النوع من المرح. 22:23 والحمار فدعي بلعام ليلعن إسرائيل. فركب بلعام على حماره الصغير راكبا، فرأى الحمار ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول بيده، فانحرف عن الطريق في الحقل، فضربه إبراهيم أو ضربه بلعام ليأخذه. مرة أخرى على الطريق، فيرى الحمار ما لا يراه الرائي بلعام النبي، والحمار يرى ما لا يراه الرائي. لذلك بلعام لا يرى ملاك الرب والحمار يراه. ثم سيقول الحمار: يا رجل، ما الذي تضربني به هذه المرات 3؟ سوف يصبح الحمار مشاكسا جدا مع بلعام. يقول بلعام: لو كان معي سيف لقتلتك الآن. والملاك واقف أمامه ومعه سيف ويقول: أه يا بلعام، هل ينقصك السيف؟ يبدو الأمر كما لو أن حمارك كان على حق. لقد كان أكثر عقلانية مما فعلت بلعام. من الأفضل أن تتكلم بكلمة الله. من الأفضل ألا تسعى وراء المال. من الأفضل أن تقول الحقيقة ولن تلعن إسرائيل. سوف تباركهم. لكن بلعام اكتشف طريقة أخرى. إنه نوع من يهوذا العهد القديم. لكن على أي حال ظهر ملاك الرب، وقد ورد ذكره كثيرا في العهد القديم، ولم يذكر ذلك مطلقا في كتاب الأمثال. حتى في المزمور 34:7 يخيم ملاك الرب حول خائفيه وينجيهم. سفر زكريا 3:1 وأراني يشوع الكاهن العظيم واقفا أمام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليشتكي عليه. في سفر الأمثال لا يوجد ظهورات ولا ملائكة ولا ملائكة الرب. المعجزات وسدوم وعمورة والخروج من مصر والضربات والضربات في مصر وتحول النيل إلى دم وكل ما حدث هناك وموت الأبكار والاحتفال بعيد الفصح وعبور البحر الأحمر والمسيح. خروج 6-15 معجزات كثيرة. المن 16 أنزل الله المن من السماء وأكلوا خبز الملائكة في البرية. المن والماء من الصخرة في خروج 17 موسى يضرب الصخرة ويخرج الماء ويزدهر ويحصل الناس على الماء في وسط الصحراء. وانشقاق نهر الأردن في يشوع 4 توقف نهر الأردن عن النزول. يعبر الكهنة على الأرض الجافة. فهذه أسوار أريحا بعد عبورها نهر الأردن. إنهم يتسكعون في الجلجال لفترة من الوقت. أوصاهم الله وبعد ذلك عليهم أن يختتنوا لأنهم لن يختتنوا. لذا يذهبون إلى الجلجال ويفعلون تلك الأشياء ثم يتجولون حول أريحا مرة واحدة في اليوم وسبع مرات في اليوم السابع. بالمناسبة 7 مرات حول المدن هذا يخبرك بمدى حجم مدينة أريحا. إنها ليست كبيرة. وهكذا طفوا حوله 7 مرات ونفخوا في الأبواق وحدث دوي وسقطت الجدران. لقد أخرجوا رحاب الزانية مع عائلتها. أسوار أريحا يشوع 6، الشمس واقفة، يشوع 10. فتوقفت الشمس وتوقف القمر حتى أمت عنزة نفسها حينئذ كأعداء، كما هو مكتوب في سفر ياشر. وقفت الشمس ساكنة، ولم يكن مثل هذا اليوم منذ ذلك الحين. لقد استمع الله لصوت الإنسان. يشوع 10. إيليا على جبل الكرمل. لذلك دعا إيليا جميع أنبياء البعل إلى جبل الكرمل وقال: إن الإله الذي يجيب بالنار هو الإله وما إلى ذلك. لذا فإن أنبياء البعل يرقصون في الأنحاء وما إلى ذلك، وإيليا يسخر منهم في الواقع. هذا هو المكان الذي بدأت فيه شركة بابلون ببدايتها، وإيليا يسخر منهم. ومن ثم عليك أن تصرخ بصوت أعلى. ربما يكون خارج المدينة، أو لأكون صادقا معك، ربما يكون في وضع صعب ولا يستطيع سماعك. لذلك الصراخ بصوت أعلى ولا يحدث شيء. وبعد ذلك ينهض إيليا ويحدث انفجار، ويأتي الله ويرسل صاعقة ويدخنها. وعلى أي حال، حدثت معجزة هناك على جبل الكرمل في ملوك الأول الإصحاح 18. نعمان تحت حكم إيليا نزل الله على جبل الكرمل وأطلق صاعقة. نعمان مصاب بالجذام. ويأتي نعمان وهو مصاب بالجذام ويذهب ليطلب منه أن يغطس في نهر الأردن. فقال نعمان: يا رجل، لدي أنهار أفضل في الشمال. نهر الأردن ليس أكبر بكثير من الخور. لأكون صادقا معك، يبلغ متوسط عرض نهر الأردن في العديد من الأماكن 30 قدما، متوسط العمق 3 أقدام. الآن في مرحلة الفيضان، الفيضان كبير، لكن في معظم الأوقات يكون ما يسميه الأمريكيون جدولا. لقد نشأت على نهر نيجرا وهو لا يشبه نهر نيجرا على الإطلاق. لكن على أي حال يا نعمان، على أي حال تتذكر القصة التي شفي فيها من برصه؟ امتدت حياة حزقيا بعدد من السنوات، وبينما يفعل ذلك يعود قرص الساعة إلى الخلف ويعود الظل إلى الخلف على مدار الساعة. نجت حياة حزقيا. سنحريب سوف يهاجم أورشليم ويصعد ويضايق في 2 لوك 19، وأيضا في سفر إشعياء يأتي ويقول: سنحاريب، أنتم يا رفاق لا شيء. لقد أبطلت كل هذه الآلهة الأخرى. القدس لا تختلف. وفجأة نزل الله 180,000 جندي. يمسح ملاك الرب ويعود سنحريب إلى منزله في نينوى ويقتله أطفاله. وقت سيء بالنسبة له. دانيال وعر الأسد مرة أخرى. معجزات. شدرخ وميشخ وعبدانغو في أتون النار. أعني معجزة تلو معجزة. لا توجد معجزات في سفر الأمثال، لا ظهورات، لا أحلام، لا ملائكة، لا معجزات، 0 في سفر الأمثال. الأمثال مختلفة. والآن القسم 9، لا توجد أعياد في سفر الأمثال. لا توجد أعياد في إسرائيل، ولا حج ولا سبت. ولم يذكر السبت، ولم يذكر سنة السبت، سنة اليوبيل. ولم يذكر أنه لا توجد اجتماعات جماعية ومواكب صوم كبيرة منتشرة في العهد القديم، غير موجودة في سفر الأمثال. في الربيع يحتفل اليهود بعيد الفصح، ثم عيد الأكاليل، عيد الأسابيع الذي نسميه يوم 50، عيد العنصرة ومدته 50 يوما. في الخريف، تلك في الربيع. وفي الخريف لديهم عيد الأبواق وعيد العرش وعيد المظل، ثم عيد الغفران الأكثر قدسية وهو يوم الكفارة. وهؤلاء في الخريف. لذلك في الربيع عندما تحصد القمح والشعير يقيمون تلك الأعياد. في الخريف عندما تقوم بجني ثمارك مثل الزيتون والعنب وأشياء من هذا القبيل، الرمان، لديك تلك الأعياد في الخريف. السبت، خروج 20-8، اذكر يوم السبت لتقدسه. لاويين 23-3، هناك 6 أيام يمكنك فيها القيام بعملك. أما اليوم السابع فهو يوم راحة، وهو يوم اجتماع مقدس. لا يجوز لك القيام بأي عمل أينما كنت تعيش. إنه سبت للرب. سفر العدد 15-32، وفيما كان بني إسرائيل في البرية، وجد رجل يحتطب في السبت. السبت، السبت، السبت. 2 لوك 4-23، لماذا تذهب إليه اليوم؟ فسأل أليس هو الهلال أم السبت؟ إرميا 17-20، هذا ما قاله الرب، احذروا من حمل حمل في يوم السبت أو من الدخول به إلى أبواب أورشليم. هوشع 2-11، أبطل كل احتفالاتهم، أعيادها السنوية ورؤوس شهورها وسبوتها، كل أعيادها. نحمي بعد السبي، نحمي 10-31، ثم تأتي الشعوب المجاورة ببضائع أو قمح أو تبيع في يوم السبت. ولا نشتريها في السبت ولا في أي يوم مقدس. تحكم إيليا، نزل الله على جبل الكرمل وأطلق صاعقة. وهكذا يدخل نحمية في السبت، 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 المذكور في كل العصور الزمنية. عيد الفصح، عيد الفصح مذكور في الفصل 12 من سفر الخروج. يقول الله، إن البكر يموت إن لم تضع الدم على قوائم الأبواب وأشيائها وتأكل هذا الخروف وتأكل الأعشاب المرة والماتسم، أي خبز الفطير. وهكذا، فقد تم تحديد عيد الفصح في خروج 12، وبالتأكيد هذا ما يحدث في فصح الرب. يذكر سفر اللاويين 23-5 أن عيد الفصح يبدأ عند غسق اليوم 14 من الشهر الأول. عدد 9، لا ينبغي أن نترك منه شيئا إلى الصباح، ولأنكسر شيئا من عظامه. عليهم أن يحتفلوا بعيد الفصح، وعليهم أن يتبعوا اللوائح. ويذكر 16-2 مرة أخرى ذبيحة الفصح. يشوع 15، كانوا فيسهول الجلجال ويحتفلون، أعتقد أنه كان عيد الفصح الثالث بعد عبورهم نهر الأردن قبل مهاجمة أريحا، وصعدوا إلى الجلجل. لقد ختنوا أنفسهم وأقاموا الفصح وتوقف المن لأنهم كانوا في الأرض ولم يكونوا بحاجة إلى المن. على أي حال، الملك يوشيا في ذلك الوقت، 2 ملوك 23-21، يقول الملك يوشيا، احتفلوا بالفصح للرب. حزقيا في 2 أخبار الأيام 30-1، يقول حزقيا احتفلوا بالفصح للرب. ويقول عزرا بعد السبي ذبح ألاويون خروف الفصح لجميع المسبيين وأقاربهم والكهنة لأنفسهم. يمكنك حتى رؤية ذبيحة عيد الفصح. حتى هذا اليوم، إذا صعدت إلى السامري على جبل جرزيم هناك، جنوب مدينة شكيم مباشرة، هناك جبل جرزيم هناك والسامريون، لا أعرف، 400 أو 500 من السامريين هناك حتى يومنا هذا. وما زالوا يحتفلون بعيد الفصح هناك. يمكنك الذهاب إلى هناك ورؤية أين ذبحوا خروف الفصح وأكلوا خروف الفصح حتى يومنا هذا. لذلك لم يذكر عيد الفصح أبدا في سفر الأمثال. الأمثال مختلفة. لم يذكر السبت، ولم يذكر الأعياد، ولم يذكر الحج والصعود إلى القدس، ولم يذكر أيا من هذه الأشياء. عدد 10 العهد، عهد إبراهيم للأرض، النسل، لكي يكثر نسله كنجوم السماء، وكالرمل الذي على شاطئ البحر. العهد مع إبراهيم، الأرض، أرض الموعد، سيتضاعف النسل وسيكون بركة لجميع الأمم. لم يذكر على الإطلاق في الأمثال. العهد السينائي هو المكان الذي يضع فيه الله الشرائع والوصايا العشر. سيكون هناك ارتباط مثير للاهتمام بين العهد السينائي وسفر الأمثال، وهذا ما سيتم النظر فيه في إطار الدراسة التنصية لسفر الأمثال والتثنية والمقاطع الأخرى الموجودة هناك. لم يتم ذكر العهد الداودي في سفر الأمثال. العهد الجديد لم يذكر على الإطلاق. كان التركيز على الأرض في جزء كبير من العهد القديم، حيث جاء وقسموا الأرض وأخذوا الأرض وأعطوا مدنا معينة للاويين، ولم يكن هناك أي وعود بالأرض أو أشياء أخرى. لقد اختفت الأرض تقريبا من كتاب الأمثال. إنها تشير إلى الأرض، ولكن معناها يختلف عما تجده في هذه الأنواع من الوعود الملموسة المتعلقة بالأرض. وفي العهد الإبراهيمي تكوين 12:7 ظهر الرب لأبرام وقال لنسلك: أنا أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. في الظهور في تكوين 22:17 سأباركك بالتأكيد وأجعل نسلك أكثر كنجوم السماء ورمل شاطئ البحر. تكوين 17:5 لم تعد تدعى إبرام، ويكون اسمك إبراهيم لأني جعلتك أبا أبا لأم كثيرة. تكوين 17:11 عليك أن تخضع للختان، وستكون علامة على العهد بيني وبينك. لذلك أصبح الختان أمرا مهما بالنسبة للشعب اليهودي كعلامة للعهد. ومرة أخرى لم يتم ذكر أرض الموعد في سفر الأمثال. يتم استخدام الأرض بطريقة مختلفة هناك. العهد السينائي هو في الأساس الوصايا العشر والقوانين المختلفة 615 أو أيا كان من القوانين. قام شيبر بعمل رائع في تفسير التوراة. عرض الأمثال 2 والتثنية وتأليف الأمثال من الأول إلى التاسع. إنه عمل جيد حقا، وهو يفعل هذا التنص مع بعض الوصايا الواردة في الشرع. هذا موضوع مختلف. نحن نحاول أن نبين الآن أن سفر الأمثال مختلف. لاحقا سنوضح كيفية التكامل، ولكن في هذه المرحلة نحاول أن نقول أن الأمر مختلف. نحن بحاجة إلى الحفاظ على ذلك، لأنه بخلاف ذلك يبدو لي أن الناس يأخذون هذا التنص ويشوشونه على الأمثال ويجعلون الأمثال مسطحة، حيث يحتوي سفر الأمثال على كل هذه الجبال والوديان. إنهم يحاولون تسطيحها ويقولون: حسنا إنها نفس التوراة. لا لا، الأمر مختلف، وهذا ما أحاول قوله. إنه مختلف ويجب قراءته بشكل مختلف لأنه مختلف. يجب أن تقرأ بشكل مختلف. الآن نعم هناك طبقات وارتباطات مختلفة وأصداء وأشياء مختلفة وكيفية ارتباطها بأجزاء أخرى من الكتاب المقدس، لكن أولا علينا أن نقول أن المثل مختلف، وهذا ما نعمل عليه الآن. وفي العهد الداودي يأتي الرب إلى داود ويخبرك الرب 2 صموئيل 7:11، وبعد ذلك يقيم الرب نفسه لك بيتا. البيت يعني السلالة. يريد داود أن يبني لله هيكلا بيتيا. يقول الله لا، سأبني لك بيتا سلالة، ومتى كملت أيامك وطجعت مع آبائك أقيم نسلك خلفا لك من لحمك ودمك، وأثبت مملكته، وهو الذي سيبني بيتا لاسمي، وأثبت كرسي مملكته إلى الأبد. بيتك ومملكتك سيكونان إلى الأبد أمامي. سيتم تثبيت عرشك إلى الأبد. سيجلس نسل داود على العرش كملك. توجد العديد من الأمثال الملكية في سفر الأمثال، لكن لا أحد منها يشير إلى هذا العهد الداودي. لذلك على سبيل المثال يقول سفر الأمثال هذا في أمثال 22:11: من يحب قلبا طاهرا ويتكلم بالحسنة يكن له الملك صديقا. أمثال 24:21: خفوا الرب والملك. يا بني لا تنضموا إلى المسؤولين المتمردين. إذن هل ترى مدى اختلاف ذلك عن العهد الداودي؟ هناك بعض الارتباط هناك، لكنه ليس كذلك. لا أعتقد أنك ترى الاختلافات أولا وتكون الاختلافات جوهرية قبل إجراء الروابط. أمثال 16:14: غضب الملك ملاك الموت والحكيم يسترضيه. العهد الجديد إرميا 31: من 33 إلى 34 هو العهد الذي سأقطعه مع شعب إسرائيل. وبعد ذلك الوقت يقول الرب أجعل شريعتي في ذهانهم وأكتبها على قلوبهم. وسأكون إلههم وسيكونون شعبي. ولا يعلمون بعد قريبهم ولا يقول بعضهم لبعض اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب. لا شيء من ذلك موجود في كتاب الأمثال. والآن اسمحوا لي أن أعود إلى الوراء وسأقفز للأمام، لأننا سنقوم بتقديم عرض تقديمي آخر حول التنص. ولكن يمكنك أن ترى أنه مع القانون السينائي هناك بعض أوجه التشابه، ويتحدث سفر الأمثال عن الحياة الحقيقية. إذن ستكون هناك بعض الأشياء مثل هذه، أمثال 23 10 تشبه إلى حد ما أمثال 22 28 أتقلع حجر التخريم القديم ولا تتعدى حقل الأيتام. لا تنزع حجر التخوم القديم، بمعنى آخر العلامة. يقول تثنية 27 17 أو تثنية 7:14 دقيقة مساء ملعون من ينقل حجر تخم صاحبه. فيقول جميع الشعب آمين. لذلك يمكنك أن ترى أن هناك أوجه تشابه بين هذين الكتابين، سفر الأمثال وما قيل في سفر التثنية. سنحتاج إلى التحدث عن ذلك لاحقا. الآن هذا التالي هو رقم 11، وهذا ضخم. في جزء كبير من العهد القديم يدين الله عبادة الأوثان. لدى إسرائيل ميل، وربما كل الناس لديهم ميل نحو عبادة الأوثان. عبادة الأوثان موجودة في كل مكان في العهد القديم، ولم يذكر ذلك في سفر الأمثال. عندما يتم ذكر جميع الرذائل في سفر الأمثال لا يتم ذكر عبادة الأوثان. الأمثال مختلفة. الآن تمت مناقشة مشكلة عبادة الأصنام. لدى جي كيه بالكتاب نحن نصبح ما نعبده، وهو لاهوت كتابي عن عبادة الأصنام. إنه كتاب جيد حقا. يقوم بيل ببعض الأعمال الرائعة. جي كيه بيل نحن نصبح ما نعبده لاهوت كتابي عن عبادة الأصنام. أسماء الله التي ربما تكون على دراية بهذه الآلهة الوثنية التي عبدتها إسرائيل، أنت على دراية بها. وبعضها الكبير هو بعل ومولوخ وكموش. وعبدتهم إذ ذبحت أبناءك لمولك وكموش. عشوريا أعمدة وأشياء عشيرة هي الآلهة الأجنبية المعروفة في جميع أنحاء العهد القديم. تحدثنا عن واحد ملوك 18، حيث أن أنبياء البعل يرقصون حول محاولة جعل البعل يطلق صواعق. إليا يفعل ذلك، أو الله يفعل ذلك من خلال إليا في واحد ملوك 18. إذا كان الرب هو الله فاتبعه، ولكن إذا كان بيل هو الله فاتبعوه. لكن الناس لم يقولوا شيئا. مولوخ سفر اللاويين 20 الآية الأولى والثانية، قال الرب لموس: قل لبني إسرائيل كل إسرائيلي أو غريب مقيم في إسرائيل يذبح أحد بنيه لمولك يقتل. ومن المثير للاهتمام أن موت الأطفال يتم التضحية به. لماذا تهاجم الثقافات دائما الأطفال والرضع والرضع؟ يبدو أن الله يدين تلك المرة الكبيرة. تكوين الإصحاح الثالث الآية 4 و5، لن تموت، يقول الشيطان. فقالت الحية للمرأة: الله عالم أنك إذا أكلت منها تنفتح أعينك وتكون كالله عارفا الخير والشر. سفر التكوين 31:19، وفيما ذهب الأبان ليجز غنمه سققت رحيل آلهة بيت أبيهم. ثم يلحق لابان بيعقوب ويقول: يا يعقوب أنت سرقت ماشيتي، لقد سرقت أغراضي، لماذا سرقت آلهة عائلتي؟ فيقول: مهلا، لم اتخذ آلهة عائلتك، اذهب للبحث في معسكري كما تعلم، اذهب للبحث. لذلك ذهب إلى خيمة رحيل. رحيل تجلس عليه وتقول: يا أبي لا أستطيع النهوض، فعادة النساء علي، لا أستطيع الوقوف. إنها تجلس على آلهة البيت. تمام. أنا آسف. ولكن على أي حال، في تكوين 31، هناك آلهة البيوت حتى في إسرائيل. تكوين 35-4، يعود يعقوب إلى بيت إل بعد أن هرب وكان لديه ذلك السلم الذي يصعد إلى السماء. فأعطوا ليعقوب كل آلهتهم الغريبة، ووضعوا الخواتم في آذانهم، فدفنها يعقوب عند بلوطة شكين. ثم عاد إلى بيت إل وبدأوا من جديد مع الله. تكوين 32-4-6 في خروج 19-20 فخلع جميع الشعب أقراطهم وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ما أعطوه وصنعه صنما وصنعه على شكل عجل وجعله بأداة. فقالوا فقلوا هؤلاء هم الآلهة يا إسرائيل الذين أخرجوك من مصر. وهذا العجل الذهبي هو الله الذي أخرجكم من مصر. ولما اقترب موسى من المحلة رأى العجل والرقص فاشتعل غضبه. وألقى اللوحين من يده فكسرهما رمزا لنقض العهد عند سفح الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه الشعب وأحرقه بالنار وطحنه وسقاه. على كل حال، في سفر التثنية الرابع، الآيات 15-19. فاحترزوا، أيها التثنية الرابعة، انتبهوا جدا لأنفسكم لئلا تفسدوا وتصنعوا لأنفسكم صنما أو تمثالا لأي شكل كان، سواء كان في صورة رجل أو تمثال المرأة أو مثل ما في الأرض من دبة أو طير، وينزل ويسرد تلك الأشياء. يقول النبي في تثنية 13 لنتبع آلها غريبة. ثم يدان النبي جدع يتلقى مكالمته. وماذا يفعل؟ عليه أن يخرج وينزل عمود العشيرة ويهدم مذبح البعل. لذلك في الواقع أطلقوا على جدع اسما منفصلا يدعى يربعل، دعبعل يتحدث عن نفسه، ولكن جدعون هدم مذبح البعل فسمي يربعل. ومن ذلك يتحدث الملك سليمان عن عبادة الأوثان والآلهة الأخرى. الملك سليمان 11-4-5 وكان لما شاخ الملك سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه مخلصا تماما للرب إلهه كقلب داود أبيه. وتبع عشيرة إلهة الصيدونيين ومولك إله بني عمون إلى آخره إلى آخر. يربعا ثم انقسمت المملكة. فيقول الله يا سليمان لقد أخطأت في عبادة هذه الآلهة الأخرى. المملكة سوف تنقسم. رحبعا يحصل على يهوذا فقط. يربعم يحصل على أفرايم في الشمال. يقول يربعم في الشمال لا أريد أن ينزل كل شعبي إلى أورشليم مرة أخرى ويصعدوا إلى أورشليم ليعبدوا يهوه، يهوه إله إسرائيل. لذلك أنا بحاجة إلى القيام بما أقوم بالبناء. يبني عجلين ذهبيين. يضع واحدا في بيت إل في الجنوب ودن في الشمال. لذلك يمكن لجميع الناس أن يذهبوا الآن إلى مكانه مع العجل الذهبي في دان وبيت إل. لقد وجدوا بالفعل في دان، لقد وجدوا المكان الذي تم فيه نصب ذلك العجل الذهبي عند سفح جبل حرمون في دان. لقد وجدوها الآن. لما يعثروا على العجل الذهبي، لكنهم عثروا عليه، وبالمناسبة، عثر جون مؤنسون، ابن جيم مؤنسون، على عجل ذهبي، أعتقد أنه كان من البرونز أو شيء من هذا القبيل في عسقلان. لذلك هناك سابقة لكل هذه الأشياء. لذلك كان ذلك في 1 ملوك 12-28-31 حيث نصب يربعام عجول الذهب ثم وبخه الله من خلال النبي يا رجل خرجت من يهوذا. تتحدث المزامير عن ذلك. مزمور 24-4 الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لا يتكل على وثن ولا يحلف بإله كاذب. سفر المزامير 97-7 خزي كل الذين يسجدون لأصنام. المتفاخرون بالأصنام يسجدون له يا جميع آلهتك. مزمور 135-15 أصنام الأمم فضة وذهب صنعتها أيدي الناس. إشعياء 2-8 أرضهم مليئة بالأصنام، يسجدون لعمل أيديهم. هذا هو الفرق، فالله لم تصنعه أيدي البشر بأصابعهم. إرمي 2:11، هل بدلت أمة آلهتها؟ لكنها ليست آلها على الإطلاق. لكن شعبي استبدلوا إله مجدهم بأصنام باطلة. يرسم إرميا بعض الصور هنا في الإصحاح 10:5 عن الأصنام، وهم مثل الفزاعة في حقل الخيار. أصنامهم لا يستطيعون الكلام، يجب أن يحملوا لأنهم لا يستطيعون المشي. أصنامهم لا يستطيعون الكلام أو لا يستطيعون المشي، إنهم مثل فزاعة في الحقل. فلا تخافوهم، فإنهم لن يضروك خيرا ولن يفيدوك شيئا. هوشع 1:3، هوشع سيتزوج جومر. عليه أن يحب جومر ثم يخونه جومر. ويقول الله أن هذا هو الحال معي ومع إسرائيل. أريدك أن تكون مخلصا لي ولكم بعد كل هذه الآلهة الأخرى. وبعد ذلك يطلب من هوشع أن يذهب ويتزوج جومر مرة أخرى ويعيدها، ويقول: مثل الله وأنت الذي لست شعبي سوف تصبح شعبي، ولست محبوبا من سيحب. ومغفرة الله العظيمة والأشياء الموصوفة هناك. حتى رسالة يوحنا الأول، آسف لإدخال هذا، ولكن أولا يوحنا 5:21، عندما تنتهي من كل شيء، أولا يوحنا، في نهاية الرسالة، يسقط هذا من العدم. إنها ليست من العدم، لكنها آية مثيرة للاهتمام حقا. في نهاية رسالة يوحنا الأول، الرسالة في رسالة يوحنا الأولى، ألقى يوحنا هذا النوع من الجملة عليه قائلا: أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام. وهكذا، عبادة الأصنام موجودة في الكتاب المقدس في كل مكان، وهو صفر في الأمثال. إذن سفر الأمثال مختلف. وصلنا إلى النهاية هنا، رقم 12، ليس هناك تاريخ في سفر الأمثال. لا يوجد تاريخ. أما الآن فالتاريخ رواية، عفواً، للأحداث. عادة ما يكون له مشهد ثم شخصية، ثم تقوم هذه الشخصية بعمل A, B, C, D, F, G، ثم تموت الشخصية. والشخصية بينما يقوم بأفعال همزة، باء، جيم، دل، تكون لديه علاقة مع الله، جيدة، سيئة، قبيحة. ما يحدث؟ يأتي الأنبياء، ويأتي الكهنة، وتأتي الشرائع، ثم تزدهر، وينتهي الأمر. لذا فهو خطي. إنها خطية ومتسلسلة. إنها خطية ومتسلسلة. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها سفر الأمثال. لذلك هذه الأحداث لا تحدث في سفر الأمثال. ليس هناك تاريخ الخلاص. البطاركة العظماء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف أخرجهم موسى من مصر. لا يوجد تاريخ خلاص مذكور في سفر الأمثال. ليس هناك غزو للأرض كما حدث في عهد يشوع. لا توجد قصص للقضاة العظماء. لا يوجد حتى ذكر لقضاة إسرائيل العظماء مثل جدع ودبورة وبارق وإيهود وشمش وحتى صموئيل باعتبارهم آخر القضاة العظماء. لا توجد قصص لأشخاص مميزين مثل رعوث أو أستير. ولا توجد قصص لملوك مثل شاول وداود وسليمان ويربعم وآخب وإيزابل. قصة الملكين حزقيا ويوشيا. ليس هناك ذكر لهؤلاء الناس. قصص الأنبياء، قصص أنبياء هوشع، زواجه من جومر وإرميا، وكل المشاكل التي واجهها. دانيال وشدرخ وميشخ وعبدنغو. يونان والحوت ونينوى. ولم يذكر أيا من هذه الأشياء. لا يوجد عذر الخروج. لا يوجد عذر الخروج. تموج فكرة الخروج في جميع أنحاء الكتاب المقدس. حتى أنتم تنظرون إلى متى في العهد الجديد، فإن الأمر يمتد هناك أيضا. وفي سفر الرؤيا، صدق أو لا تصدق، في سفر الرؤيا، حتى سفر الرؤيا يردد الكثير مما في سفر الرؤيا، وهو يردد صدى الخروج. ليس هناك حرب. كم عدد الحروب التي خاضتها في العهد القديم؟ وحارب الفلسطينيين والموآبيين والأدوميين وبابل وأشور وكل هؤلاء، ولم يذكر شيء منه في سفر الأمثال. لا حرب، صراعات محددة، لا منف، لا منف حيث تنجرف المملكة الشمالية وتنتشر في سوريا. نينوى اليوم هي الموصل. ومن المثير للاهتمام أن الموصل اليوم في شمال العراق حيث قاتلت أمريكا. الموصل هي في الواقع نينوى. يمكنك بالفعل الحصول على خرائط كوكل والنزول بالفعل. يمكنك رؤية القصة على موقع نينوى داخل مدينة الموصل هناك عندما هاجمها داعش مؤخرا قبل السنوات القليلة الماضية. بابل مرة أخرى، لا سبي إلى بابل ولا تدمير للهيكل. ليس هناك عودة بعد زمن عزق وانحمية. إذن لا يحدث أي من هذه الأحداث التاريخية، بل تحدث مرة واحدة في التاريخ ويمر التاريخ. الأمثال مختلفة. الأمثال مختلفة. المثل يتكرر مرارا وتكرارا. والآن 13، وهذا سيكون العدد الأخير. تركز الروايات التاريخية على الفقرات والفقرات في هذه المقاطع والقصص. تأتي المزامير أيضا كمزمور، كقصيدة، ثم يتم تقسيم القصيدة عادة إلى مقطوعات موسيقية. لذا لديك 3 أو 4 أو 5 أبيات تتماشى مع بعضها البعض، وهي بمثابة فقرة شعرية أو مقطوعة موسيقية. وهكذا لديك هذه الوحدات الشعرية العبرية ذات النقطتين، والتي تندمج في مقطوعة موسيقية ومقطوعة موسيقية في قصيدة. في سفر الأمثال لديك هذه، فهي جملة. كل نوع جملة يقف في حد ذاته. ولذلك كل ما أقوله هو أن سفر الأمثال مختلف. لذا اسمحوا لي أن ألخص الأمر وبعد ذلك سننتهي منه. الأمثال مختلفة. الأمثال مختلفة. ولذلك لأنه نوع أدبي مختلف، فإنه يحتاج إلى قراءته بشكل مختلف. وعندما نصل إليه نأتي بتوقعات مختلفة. عندما نصل إليه نأتي بتوقعات مختلفة، ونحتاج إلى تفسير مختلف حول كيفية تفسير المثل بشكل مختلف عن الرواية التاريخية أو وحي النبي أو المزمور. الأمثال مختلفة لأنها لا تحتوي على أسماء شخصية غير الموجودة في عناوين الكتاب. لا توجد أسماء شخصية. لا توجد أسماء قبلية أو مجموعات أو أم مذكورة في الكتاب المقدس. ليس هناك شيء من ذلك سوى يهوذا وإسرائيل، وتلك هي الألقاب. فلا توجد مدن أو أماكن أو حدود قبلية أو أنهار الأردن أو حدود دان إلى بئر السبع أو الفرات إلى وادي العريش أو نهر مصر. لا يوجد شيء من هذا، صفر. ليس هناك دعوة لأفراد معينين مثل موسى أو جدعون. لا شيء من ذلك مذكور. الهيكل، المسكن، بيت الرب لم يذكر قط في السفر، مع أن بيت الرب، الهيكل، كان أعظم إنجازات سليمان، ولم يذكر أبدا في سفر الأمثال. لم يتم ذكر مؤسسات مثل الكهنة والأنبياء في سفر الأمثال. ليس هكذا قال الرب، ليس هكذا قال الرب أحلاما، لا شيء من ذلك. لا هكذا قال الرب الذي يحدث في كل الأنبياء، لا يوجد هناك في سفر الأمثال. لا، لا أحلام، لا ظهورات أو ملائكة أو معجزات أو ملاك الرب. لا ظهورات حيث يظهر الله، ولا معجزات، ولا معجزات. هل تفهم؟ إنه نوع من الأشياء لمرة واحدة. الأمثال تتكرر مرارا وتكرارا. أنها لا تناسب. وهكذا لا توجد معجزات في سفر الأمثال، ولا أعياد ورحلات حج، ولا سبوت، ولا حتى إشارة إلى السبت. فهو لا يشير أبدا إلى الأعياد أو رحلات الحج أو المواكب أو أي شيء من هذا القبيل في سفر الأمثال، ولا يشير إلى أي من العهود. والآن سيكون هناك بعض الارتباط بين العهد السينائي وبعض الشرائع وبعض تلك الأمثال. تمام، وسنرى ذلك لاحقا. لكن العهد الإبراهيمي، الأرض، أهمية أرض الموعد لإسرائيل، لم يرد ذكرها في الكتاب. أعني أنه أمر مذهل، ولم يذكر عبادة الأصنام. عبادة الأوثان منتشرة في كل أنحاء العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا، وهذا فقط لم يتم ذكره على الإطلاق. ولم يتم ذكر عبادة الأصنام وهي إحدى الرذائل الكبرى في إسرائيل. مثير جدا. تاريخ، تاريخ، لا تاريخ. نحن التاريخ، تاريخ الفداء، نمر بهذه الأحداث العظيمة حيث أظهر الله نفسه في التاريخ. الله هو إله العمل، إله التاريخ، ويظهر ذاته في التاريخ. ولم يرد ذكره مطلقا في كتاب الأمثال. وأخيرا، يتم تجميع الروايات التاريخية معا كنوع من هذه الفقرات في القصص. أو في حالة المزامير، تدخل النقطتان في مقطوعة موسيقية وفي هذه الأقسام وفي قصيدة. والمثل أكثر جملة، جملة واحدة، قصير، حلو، مالح، قصير، حلو، مالح. وهكذا، فإن سفر الأمثال مختلف. وهذا، أعلم أن هذا قد مر وقت طويل. شكرا لبقائك معي. لكنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نوضح اليوم أن سفر الأمثال يختلف عن بقية العهد القديم أو التناخ. لذلك، عندما تأتي إلى سفر الأمثال، عليك أن تطور توقعاتك حول ما يعنيه المثل وكيف يعني، وأنواع النماذج التي يستخدمها، وكيف استفسره، وكيف استفسره، وذلك في ضوء بقية العهد القديم. ولكن يجب أن يتم تقسيمها بهذه الطريقة. إنه مثل قراءة الإعلانات المبوبة أو نعي في الصحيفة. عندما تصل إلى الإعلانات المبوبة، فهي قصيرة ولها شكل معين. لا تتوقع قصة إخبارية على الصفحة الأولى تحتوي على إعلانات مبوبة. هكذا الحال مع الأمثال. الأمثال مختلفة ويجب قراءتها بشكل مختلف، مع احترام النوع الأدبي، وليس سحقها والقول أوه إنها تماما مثل بقية العهد القديم. لا، ليس كذلك. الأمثال مختلفة. شكرا على استماعكم، وسنقبض عليك في المرة القادمة.